بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحيي الإخوة في كل مكان بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم إن شاء الله عنونت بعنوان راية الحق التي رفعت في الأمس، فعنونا المحاضرة بعنوان المعركة عاصفة الحزم. هذه العاصفة، هذه الراية قد رفعت من قبل ولاة الأمر، فنسأل الله عز وجل لهم النصر والسداد، وكان لزاما على أهل الحق الوقوف مع ولاة أمرهم بالقتال الشرعي. فلذلك أحببنا أن نجمع كوكبة من العلماء ومن المشايخ الذين سيتكلمون إن شاء الله في هذا اليوم، سائلين الله عز وجل لهم التوفيق والسداد. وما هذا إلا نصرة لإخواننا في جبهة القتال، فنسأل الله عز وجل لهم الثبات والسداد والنصر المؤزر. وسيكون المشارك الأول بإذن الله تعالى الشيخ الفاضل خالد بن عبد الرحمن من مصر، جمهورية مصر العربية، فليتفضل مشكورا.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فلا شك أن من المعلوم من أصول أهل السنة مما فطره أهل السنة في كتب العقائد ومما جاء في كتب الفقه لأهل العلم ومما اتفق عليه أهل العلم من أهل السنة على جميع طبقاتهم مع اختلاف أزمانهم، أن من اعتقاد أهل السنة أن يسمع ويطاع لولاة الأمر في غير معصية، وأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر إلا أن نرى كفرا بواحا، كما هو صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشيخان في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا نناجع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فهذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة، من خالف فيها فهو منحرف سالك مسلك أهل البدع المنحرفين. ولذلك جاءت الأحاديث متواترة المعنى في الصحيحين وغيرهما من وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية، ومن تحريم الخروج عليهم، وأن ذلك من سيما أهل البدع. وقد جاء من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. فتبين من هذا أنه يحرم الخروج على ولاة الأمر، ويحرم نزع يد الطاعة عنهم ومنهم، إلا أن نرى كفرا بواحا. وهذا يبين لنا ما أوجبه الشرع علينا من حق بيعة ولي الأمر، وأن من نازعه وأراد أن ينزع يد الطاعة وخرج على ولاة الأمر الذين ثبتت لهم البيعة فلا شك أن قتاله من الواجبات الشرعية. ولا يخفى ما حصل في اليمن مع الرئيس الشرعي ولي أمر المسلمين في اليمن، وهو رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي وفقه الله وسدده. لا شك أن ما حصل في اليمن من الخروج عليه ومن نزع يد الطاعة من الحوثيين الذين نزعوا يد الطاعة وأفسدوا البلاد وأضروا العباد واستحلوا الدماء وهتكوا الأعراب وقطعوا السبل وأراقوا دماء الناس بغير حق، لا شك أن هذا مما يدخل في الخروج على ولاة الأمر ونزع يد الطاعة التي أوجبها الله عز وجل في رقاب هؤلاء الذين خرجوا على بيعة ولي الأمر. فكان واجبا أن يوقف معه وأن ينصر، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. لذلك فلا شك أن علماءنا حفظهم الله، ومنهم هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، رأوا بعد أن طلب رئيس اليمن المساعدة من بلاد المسلمين من ولاة أمر المسلمين أن يساندوه وأن يقفوا معه ضد هؤلاء الذين نزعوا يد الطاعة، فأفتى علماؤنا علماء السنة والأثر بأن هذا الجهاد هو من الجهاد المشروع، وأن تلبية طلب رئيس اليمن المبايع بالبيعة الشرعية أن هذا من الواجبات الشرعية، وأفتى علماؤنا بذلك. ولا يتكلم في النوازل إلا العلماء الكبار. لذلك تبين من هذا ولله الحمد أن الجهاد القائم الآن في اليمن تحت راية ولي الأمر وبإذن ولي الأمر وبمشاركة ولاة أمر المسلمين وبإذنهم في قيامهم بهذا الواجب، أن هذا لا شك من الجهاد المشروع الذي أمر الله ورسوله به. ولذلك كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. وكما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فجعل الله عز وجل القتال بإذن ولاة أمرهم لما جعل الله لهم عز وجل من الحق في قيادة الأمة في الجهاد في سبيل الله وإقامة الحدود إلى غير ذلك من الواجبات التي تعلقت بولاة الأمر. ولله الحمد، فإن هذا الجهاد مستوف لشروطه الشرعية، ذلك أن العبادات جعل الله عز وجل لها شروطا، فإذا صليت بغير وضوء أو لغير القبلة أو بغير ستر العورة لم تكن مؤديا لما أمرت به. كذلك في الجهاد أوجب الله عز وجل أن يكون تحت راية ولي الأمر وأن يكون بإذن ولاة أمر المسلمين كما تقدم في حديث الصحيحين، وأن توجد القدرة والاستطاعة على ذلك كما قال الله تبارك وتعالى مبينا شرط الاستطاعة في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالجهاد سواء كان ضد البغاة المعتدين أو كان ضد الكفار فهو منوط ومتعلق بالقدرة والاستطاعة. ولذلك حتى البغاة ولو كانوا مسلمين فإن قتالهم واجب، كذلك قتال الكفار واجب، كل ذلك منوط بالقدرة والاستطاعة. ولا شك أن هؤلاء الحوثيين قد بغوا على ولي الأمر، وأن الله جل وعلا أوجب على المسلمين من أهل اليمن وولاة الأمر حين طلب منهم ذلك من ولي أمر اليمن أن يقوموا بهذا الواجب الشرعي تبعا لولاة الأمر. فهذا الجهاد مستوف لشروطه الشرعية من إمام وراية واستطاعة مع قدرة، وأن ولله الحمد غايته ووسيلته شرعية. ولذا أفتى العلماء بهذا لا قتال الخوارج الذين لا يميزون بين الجهاد الشرعي وبين القتال الممنوع، فإن فرقا بينهما كفرق السواد من البياض، فإن الخوارج يخرجون على ولاة الأمر وينزعون يد الطاعة ويقتلون المسلمين، فأين هذا من الجهاد الذي فيه إقامة الحدود الشرعية على المخالفين الخارجين عن طاعة ولي الأمر، وفيه نصر ولي الأمر الذي أوجب الله نصره بما جعله من البيعة في أعناق رعيته، ومن وجود استطاعة وقدرة وغاية ووسيلة شرعية. فالفرق بين الجهاد الشرعي وبين القتال الممنوع بين ظاهر لمن أراد الله عز وجل له الخير. وبهذا ولله الحمد تبين أنه لا ينبغي لقائل ولا لمشكك أن يشكك فيما يحدث الآن من القتال والجهاد الشرعي الذي هو دائر في اليمن. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدفع الفتنة عن المسلمين، وأن يكف بأس الظالمين، وأن يرد البغاة إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. هذا والله أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.
جزا الله الشيخ خالد بن عبد الرحمن على هذا التفصيل الواضح لبيان الجهاد المشروع تحت راية ولي الأمر الشرعي. والآن ننتقل مع الشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله تعالى. والشيخ محمد من المملكة العربية السعودية حفظه الله، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على توفيقه وامتنانه، فهذا من توفيق الله أن هيأ الله ولاة أمور المسلمين لدحر هذا الشر ولقطعه. فروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذه الحرب ضد هؤلاء جهاد مبارك، ولله در من اختار هذا الاسم عاصفة الحزم. لا بد للأمور من حزم ولا بد لها من فصل، فهيأ الله حكام المسلمين واجتمعوا وقرروا، وهذا غاية العقل والحكمة، ووافقهم عقلاء الدنيا، لأن هناك دماء أبرية تزهق وأموال تتلف وأراض تنتهك، فهؤلاء طغوا وتعدوا الحدود. نعم، عاصفة الحزم، وسبقتها عاصفة الصحراء لما رجعت الكويت ممن اعتدى عليها، وسبقتها البحرين لما رجعت فضلا من الله عز وجل. فحكام الخليج لحمة واحدة لا يرضون على جارهم، هذه الأذية، وهذا الشعب الذي حصل له من هذا المعتدي ما قد حصل، اجتمعوا وتكاتفوا، سدد الله رميهم وجمع الله شملهم ورفع الله قدرهم، فهذه حسنة عظيمة دحروا بها شر وأطفوا بها فتنة وحصنوا بها دماء. هنا وحدة الكلمة، هنا وحدة القيادة، هنا وحدة الاعتصام بالحق ودفع الظالم ودفع المعتدين، هنا يكون النصر للإسلام والمسلمين، هنا يكون معنى الأخوة الحقيقية للمسلم يمنعه من الشر، هنا تكون النصرة الصادقة في حقن الدماء، هنا موقف الجار مع الجار لما ناداه ونادى جاره أن يدفع عنه شر من قد اعتدى عليه. الله أكبر، نحن معكم يا من أنتم في الساحات، يا من أنتم في الجهاد برا وجوا وبحرا، لنا الكلمة معكم، أنتم جنود قد هيئت وعساكر قد أرسلت من دولكم ومن هذه الدول، ونحن معكم بالدعاء ومعكم بالنصرة لكم، لأن الله عز وجل يسدد رميكم ويدحر الشر ويطفئ الفتنة. وهذا ما أوصي به الجميع، أن يكثروا من الدعاء. وأما الجند فلكل بلاد قد أرسلت من عسكرها ما يكفي، وينبغي على الشباب أن يعرفوا حدودهم وأمرهم، وأن لا يأخذهم العاطفة أو الحماس، أن يكون ذلك تحت قيادة ولاة أمورهم، لأن لا يتصرف أحد من ذات نفسه. فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقد يطغى الإنسان ويبغى. ولكن الحقيقة أن ما حصل من هذا الأمر من عاصفته، من هذه العاصفة التي هي تعصف الشر وتتلفه وتبعده، وحزم صادر في منعه ألا يستمر ولا يستشري. الله أكبر، كم فرحنا، كم فرحنا بأن يبعد الشر عن الإسلام والمسلمين، ونسأل الله أن تأتي هذه العاصفة حتى تؤتي ثمرها بإذن الله عز وجل، عاجلا غير آجل. وما اتفاق عقلاء الدنيا مع ولاة أمور المسلمين الذين استنصرهم أخوهم في تلك البلاد من هذا الذي قد اعتدى، إلا وقفة المسلم مع المسلم، جعلها الله في كل مكان يقوم فيه الشر فيدحر. وهذا هو الوحدة، وهذا هو الاتحاد، وهذا هو العصمة، وهذا الأمر الذي أمرنا الله به عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن لم نجتمع في مثل هذا في دحر الشر والباغي من هذا الحوث، هذا الحوثي الذي طغى وتجبر وعلى، ومعلوم من خلفه ومعلوم من وراه، ولكن هذه مواقفنا نحن وبلداننا وولاة أمورنا، هذه مواقفنا، مواقف جادة صارمة لا تعرف التراخي بل تعرف الحزم في حزته وفي ساعته وفي وقته، وهذه هي عاصفة الحزم. هذه كلمة التي أقولها لكم، وفق الله الجميع لطاعته وجعلنا وإياكم رزقا لهم ونصرا لهم، لا تخذيل ولا شوشرة ولا يحصل شيء من جانب قيل وقال، بل دعاء مستمر أن يطفئ الله الفتنة ويجمع الشمل. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.
جزا الله الشيخ محمد بن رمزان الهاجري على ما تفضل به. والآن الكلمة مع الشيخ أحمد حسين سبيعي حفظه الله تعالى من الكويت، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فأبتدئ بذكر قول ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، وكأني بكل من هم في سني أو من فوق سني، بل كثير، بل كل المسلمين فيما يجب، كلهم ينبغي أن يتذكروا قول ورقة: يا ليت أني فيها جذع، أخب فيها وأضع، وأركب وطفاء الزمع. رائحة البارود، صوت الطائرات الهادرات القاذفات، قعقعة السلاح والقصف والقذف، قد يكون مكروها للنفس، لكنه يكون مكروها للنفس إذا كان قتالا بغير حق. أما قتال بأمر ولي الأمر وتحت رايته، بقدرة جيش بل جيوش واضحة على عدو ظاهر، وبمساندة إمام ظاهر، فهنا تصبح رائحة البارود بخورا وصوت الصاليات غناء، وهنا يا حبذا الجنة واقترابها، والحوث حوث قدنا عذابها. هذا المقام مقام شريف عظيم، تمنى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أنه يقتل ثم يحيا، يحيا ويقتل ثم يحيا، لما في شرف الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا الشرف اليوم العظيم، وهذا الشعار العظيم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أنه ذروة الإسلام، ذروة شعار الإسلام، الإسلام الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. من الذي يتولى اليوم عن المسلمين جميعا هذا الواجب الشريف؟ إنهم هؤلاء الجنود البواسل من أبنائنا الأبرار الذين سمعوا نداء الحق، وعلموا أن ولاة الأمر قد استنفروهم، وقد قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. وقال صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يتقى ويقاتل من ورائه. فرأوا راية واضحة ونداء فلبوا النداء. هؤلاء الجنود هم شرفنا اليوم، هم أبناؤنا، هم الذين يقومون بما يتمناه كل مسلم من القتال الصادق والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فهنيئا لهم هذا الشرف. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فهنيئا لكم يا جنودنا البواسل هذه المهمة الشريفة التي اتفق أهل السنة والجماعة على مشروعية القتال في مثل هذا المقام. فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى القتال مع أئمتنا أبرارا كانوا أو فجارا. فأحب
أن أنصحكم، وحقيقة أستحي أن أنصحكم، لأن الحقيقة أننا ينبغي أن نسمع صوتكم، فأنتم اليوم، أنتم اليوم، أنتم اليوم الذين تقومون بهذا الجهاد الحق في سبيل الله الذي تعطشت الأمة لأن يقام به وبشروطه الشرعية الكاملة، فحق لنا أن نسمع منكم، ولكن اسمعوا منا كلمات وأسمعونا طلقات، اسمعوا منا كلمات ننصحكم بها بما حبان الله عز وجل من تعلم، ولكننا والله نستحي منكم، فأنتم في الشرف، فأنتم الذين ستسمعون الطلقات التي سيعز بها الحق وأهل الحق ويدفع بها عن حوزة الإسلام والمسلمين. لكنني أحب أن أنصحكم نصيحة قبل أن تخوضوا غمار القتال، فاعلموا أن نصركم من الله عز وجل مرهون بانتصاركم على أنفسكم، كما قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه فضالة بن عبيد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه لله. فجاهدوا أنفسكم لله، وأكثروا من ذكر الله، فإن الله عز وجل قد أمركم بالإكثار من ذكره عند القتال، فإن ذلك نعم العون لكم ونعم الخير لكم. وإياكم، إياكم أن يأتيكم الشيطان، نعوذ بالله من همزات ونزغات الشياطين، لا يأتينكم الشيطان فيذكرك بمن خلفت من أهلك أو زوجك أو غير ذلك، فاعلم أنه ما دمت قادما على القتال في سبيل الله فإن الله جل وعلا ثم المؤمنين يحوطونك في أهلك ومالك وولدك، وأنت مقدم على أمر عظيم لن يضيع الله عز وجل من خلفت من خلفك. يا جندي الله، يا جندي الإسلام، لا تفكر في أهلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه على هذا الأمر أيما تنبيه، فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن المجاهد إذا قدم على القتال في سبيل الله تبارك وتعالى فإن له غير الأجر العظيم وغير الجنة، فإن الله عز وجل يحوطه ويرعاه في أهله ومن خلف، فإياك أن تفكر في من خلفت، وإياك أن يدخل عليك الشيطان من هذا الباب. وأما فضائل ما أنتم فيه فهو شيء فوق الخيال وفوق يعني ما يتمناه أي مسلم لنفسه. يقول صلى الله عليه وسلم في المعنى السابق عن سبرة ابن أبي فاكه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يقعد لابن آدم بأطرقه، فيقعد بطريق الجهاد، فيقول له: تقتل وتزوج امرأتك ويقسم ميراثك، ثم ذكر الإسلام والهجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك ضمن الله له الجنة. وهل هناك منية للمسلم غير الجنة أن ينالها، وشرف رفيع يدركه في الدنيا وفي الآخرة؟ إن فضائل الجهاد عظيمة وعظيمة جدا. حسبك من فضائل الجهاد أنك حال قتالك ما دعوت الله إلا أجابك. عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس، يلحم بعضهم بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: وقد سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: حين سئل أي الناس أفضل قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المجاهد في سبيل الله علي ضامن، إن قبضته أورثته الجنة، وإن رجعته رجعته بأجر وغنيمة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من سأل الله القتل في سبيله صادقا من نفسه ثم مات أو قتل فله أجر شهيد. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عنه قال كل كلم يكلم، أي كل جرح يجرح في سبيل الله، تكون كهيئتها يوم طعنت، تتفجر دما، اللون لون الدم، والعرف أي الريح عرف المسك. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إن جرح الرجل الذي يجرح به في سبيل الله والله أعلم بمن يجرح في سبيله يأتي يوم القيامة يغازي كلون الدم وريح المسك. وقال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. والباب في هذا كبير، والفضل في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى كثير. فيا جندي الله، يا جندي، يا من خرجت طائعا لولي الأمر مدافعا عن الإسلام والمسلمين، فأنت في خير عظيم، وأنت في أمر يتمناه أكثر المسلمين اليوم لو كانوا مقامك. فاصبر واحتسب واعلم أنك تقوم بأمر عظيم، وإن أتيحت لي فرصة أخرى فسأكمل بعض البحث.
جزا الله الشيخ أبو محمد خير الجزاء على ما تفضل به الشيخ أحمد السبيعي. والآن مع الشيخ علي السالم حفظه الله تعالى من الكويت فليتفضل مشكورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في مثل هذا الموقف العظيم الذي يتطلب وقفة رجال، ومن أعظم هذه الوقفات نصرهم لدين الله تبارك وتعالى، فموقف المسلم في مثل هذه الأشياء قد تتشتت كثيرا، فهو ما بين شائعات وما بين موقف شرعي وما بين موقف مطالب به تجاه ولاة أمره. لكن أعظم هذه المواقف التي تضبط له حياته دنياه وآخرته هو موقفه مع السنة وعمله بدين الله تبارك وتعالى وسيره بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالعمل بالسنة في مثل هذه النوازل هو العاصم للمسلم من الوقوع في الفتن والمهالك. كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وقد قال بعض السلف لا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. وأما ما يذاع من الشائعات فإن للمسلم واجب على أن يقف وعلى أن لا يتمادى، كما ثبت فيما رواه البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد عن علي رضي الله عنه قال: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا وأمورا متماحلة ردحا. يقول رضي الله عنه وأرضاه: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا من إذاعة الشيء والمبالغة فيه وإذاعة الأخبار ونشر هذه الشائعات، فالأمور وراءنا بلاء مبرحا مملحا، أي يكلح الناس لشدته، وأمورا متماحلة أي فتنا طويلة. فالواجب على المسلم في مثل هذا أن يملك لسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فالأنات الأنات، الأنات الأنات. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذا إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة، كما في صحيح مسلم في مقدمته عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القيل والقال، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: بئس مطية الرجل زعموا عليه. وفي الصحيح: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وفي بعض الروايات: أحد الكاذبين. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نزلت هذه الآيات حينما شاع بين المسلمين من أمور النبي صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي على المسلم أن يتبادر إليه، فنزلت هذه الآيات لئلا يذاع أمر لم يستثبتوا منه. فلما تثبت منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزلت هذه الآيات: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني أنتم أيها المؤمنون، كما جاء عن ابن عباس يعني المؤمنين، وجاء عن قتادة: لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي كلكم. فهذا بفضل الله عز وجل، فينبغي علينا أن نرجع إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الأمر ما ينبغي أن يعرف المسلم موقفه من الجهاد في سبيل الله، وأنه حق خالص لولي الأمر، ليس لأحد أن يعلن الجهاد سواه. ولهذا قال الله عز وجل بعد هذه الآيات: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين
أي على القتال، ورغبهم فيه وشجعهم عنده، كما قال صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يسوي الصفوف: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لكن المسلم إنما يضيف هذا الحق من إعلان الجهاد إلى ولاة الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا أعلن ولي الأمر الجهاد في سبيل الله فإنه حينئذ يشرع الجهاد، ولا يشرع أبدا حتى يكون ولي الأمر هو الذي يشرع هذا. كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. وهذا فقه عظيم، وهذا الحديث فيه فقه عظيم، وهذا أصل عند أهل السنة أن الإمام هو الذي يقاتل من ورائه. فأمور الجهاد أمور عظيمة، فكيف بالصلاة حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. وجاء في بعض الألفاظ: إنما الإمام جنة فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فهذا في شأن صلاة تخصك وتخص من يصلي معك من الجماعة، فكيف بأمر تعم به البلوى من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فكيف يبادر الإمام بإعلان مثل هذا؟ فموقف المسلم من هذا موقف واضح، أن لا يبادر إمامه فيما يجب عليه من إعلان الجهاد، والوقوف في هذا الأصل العظيم. وإني أختم هذه الكلمة بأن أذكر أن الدعاء في ظهر الغيب للمسلم من الدعاء المستجاب، ولهذا ينبغي علينا أن نكثر من الدعاء لولاة أمورنا ولجنود المسلمين القائمين على هذا الفرض العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، رواه الإمام مسلم. وقد روى البخاري في الأدب عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته حين يحضر النداء والصف في سبيل الله تبارك وتعالى. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن دعوة الأخ في الله تستجاب. فلندعو لولي أمرنا بالنصر، ولندعو للمسلمين جند الله تبارك وتعالى في هذا الجهاد العظيم المشروع خلافا للممنوع، هذا جهاد مشروع، فلندعو لهم بالنصر والتأييد، وأن يوفقهم الله تبارك وتعالى، وأن يردهم إلى أهلهم سالمين بالأجر غانمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزا الله الشيخ علي السالم على هذه الكلمة المفيدة النيرة. والآن مع فضيلة الشيخ الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا من مصر، فليتفضل مشكورا.
تفضل يا شيخ.
شيخ حسن تفضل. شيخ حسن، شيخ حسن، شيخ حسن، السلام. راح تفضل شيخ حسن، تفضل الآن أنت على الهواء، أنت الآن على الهواء، تفضل شيخ.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الحضور والسامعين في شتى أنحاء العالم الإسلامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو إلى السنة يا مسلمين، ألستم مسلمين؟ يا أيها الحيثيون ألستم مسلمين كما تقولون؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حوثي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة غير طريق الكتاب والسنة، مثل قشارة الأمة عليه المسلمين. أرجعوا إلى الحق واتركوا المسلمين، وهذه مؤامرة ضد المسلمين. إن كنت تدعون الإسلام ومنكم المسلمين كيف تقاتلونهم؟ كيف تحرقون بلادهم والبلاد بلاد الجميع؟ هذا ليس من الإيمان في شيء. وربنا سبحانه وتعالى رغم أنكم مدربون على أشياء ويسرون لكم أسلحة ويسرون لكم نقود، ولكن كما قال تعالى إن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وهم يقومون الأشهاد، وما النصر إلا من الله العزيز الحميد. النصر يكون على السنة الذين وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله. لا ينتصر في هذه الأمور إلا أن أهل السنة ولو طال الأمد. فعليكم أن ترجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتتركوا قتال المسلمين، واتقوا الله في أنفسكم في بلادكم، وتحرقون بلادكم بأيديهم بأيديكم كما قالت عليه عن اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا أولي الأبصار.
انقطع الخط، والآن لعل الخط لم يكن واضح أنه انقطع الخط، والآن مع الشيخ زيد بن حسليس الدوسري من الكويت، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أخيه ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فمما لا شك إن النصر بيد الله عز وجل، ولا ينصر الله عز وجل إلا عباده الموحدين أهل التوحيد والإيمان
أهل التقوى ومراقبته والقيام بأوامره سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فمن طلب النصر من غير الله عز وجل فقد خاب وخسر. وقال الله عز وجل حينما وعد عباده سبحانه وتعالى ولا يتخلف وعد الله، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهنا اشترط الله عز وجل وجعل شرطا، ألا وهو توحيده وعبادته. فالعبادة هي إخلاص الله عز وجل، ومنها الدعاء والاستغاثة والاستعانة بالله عز وجل. وقال الله عز وجل حينما ذكر نبيا من أنبياء الله ومن معه، قال: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهذا مطلوب من عباده الموحدين، أن يسألوا الله وحده أن يثبت أقدامهم. وكما قال الله عز وجل: ولكم في رسول الله أسوة حسنة فروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف وبربه مادا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، فبالغ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء ورفع يديه طويلا وأخذ يناشد الله عز وجل، فأنزل المولى عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فإن من استغاث الله ولجأ إلى الله وهتف باسمه وبصفاته واستعان بالله واستغاث بالله وسأل الله عز وجل أغاثه الله. فقال النووي: هذه المناشدة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليراه أصحابه بتلك الحالة فتقوى قلوبهم بدعائه وتضرعه. ولا يخفى علينا أيضا كما جاء من غزواته عليه الصلاة والسلام، جاء في غزوة أحد عكس ذلك. لما فيه من المخالفة في أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فليعلم الذين يقاتلون اليوم بأن القتال ليس هو بالعدة والعتاد، إنما هو بالنصر من عند الله والاستغاثة بالله وإفراده بالتوحيد والعبادة والدعاء والخوف والرجاء. فجاء في صحيح البخاري قال: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. ففي غزوة أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة: لا تبرحوا من الجبل. وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. ثم رأوا ما رأوا واجتهدوا لا تعمدا في المعصية، إنما اجتهدوا فأخطأوا، ثم بعد ذلك حصل ما حصل. شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته، قتل عم 70 من أصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا لا يغتر بالكثرة ولا بالعتاد، كما أيضا في حنين كما ذكر الرب عز وجل أن لا يغتر: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. فهذه الكثرة لم تغني، فعلى هؤلاء الجنود أن يصبروا ويصابروا ويرابطوا ويتقوا الله، وعلى أيضا مسؤوليهم أن يحثوهم على الدعاء وأن يكونوا قدوة لهم في جوف الليل من الصلاة والاستغفار واللجوء إلى الله عز وجل. ونحن معكم، وكل من كان يعتقد هذا الاعتقاد الطيب الطاهر من شيوخ وعجائز وأيضا من رجال صالح يدعون الله عز وجل، فأسأل الله أن يسدد رميكم وأن يثبت أقدامكم وأن يعصم أمركم وأن يجمعكم على ولاة أموركم وأن يؤلف قلوبكم لما فيه الخير والصلاح، وجزاكم الله خير.
جزا الله الشيخ زيد بن حليس الدوسري على ما تفضل. والآن مع الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا من مصر. شيخنا ألو، تفضل يا شيخ. تفضل.
والاستمرار بهذا العمل التخريبي والجوء إلى الله سبحانه وتعالى، إن كنتم تنظمون الإسلام وتريدون الإسلام لمصلحة من هذا العمل، يجلبونكم ويطورون لكم فلوسا وأسلحة كي تخرجوا بلاد المسلمين وتسيرون، ولكن الله سبحانه وتعالى سينصر الحق وآلاء عاصفة الحزن إن شاء الله، ومن ينضم إليها من يقوم بها من يساهم فيها سوف ينصرهم الله، لأنه أهل السنة والجماعة في بلاد الإسلام في الكويت وفي السعودية وفي غيرها من البلاد الإسلامية ومصر وغيرها. هؤلاء أهل السنة سوف ينصرون، إن ننصر رسلنا كما جاء في الكريم والذين أمنوا بالحياة الدنيا ويوم ما يقوم الأشهاد، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالله وعد النصر لمن يقوم بالدين الصحيح والدين واحد، ليس هناك أديان مختلف مثل الإسلام. الدين واحد، دين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا أصحاب عاصفة الحزن. تقوا بالله، تقوا بالله، وقفوا صفا واحدا ووصيكم ونفسي بتقوى الله. الشعوب والجيوش والساسة المسلمون وكلهم يقفوا مع بعضهم البعض. لا نقول نحن نعتدي، نحن نصد العدوان، ندافع عن بلاد الإسلام، وهذه أمانة في أعناقنا جميعا لمصلحة من يا أصحابي الحزبيين. يقول الله وليهم إخوانكم أهل السنة، تعاونوا معهم، كونوا مع صف واحد، وكونوا طيبين وتعاونين حتى ينصركم الله على الأعداء وتخرج بلادكم من دسائس الأعداء وملاء الأعداء. تقوا الله. أسأل رب الكريم رب العرش العظيم أن يوفق أصحاب عاصمة الحزم لما يحب الله ويرضى من نصر الحق وأنا، وربنا يقضي الباطل وأنا، لمصلحة من؟ ليس لمصلحة الإسلام والمسلمين ولا مصلحة الحيثيين أن يخرجوا بلاد الإسلام، إنما يكونوا مع المسلمين أهل السنة متعاونين متعاقين. وماذا عليكم لو رجعتم إلى أهل السنة ورجعتم من الكتاب والسنة فكسر بالأمة من الذي يغيركم؟ هذا كل ليس لله والله، إنما هذا للشيطان. فإياكم من سيارة الشيطان في تعمل التخريبية وسوسته بلاد الإسلام، والشيطان ينزغ بين المسلمين، فلا تكونوا أنتم قادة لهذا الأمر العظيم الذي فيه هلاك الناس جميعا من بلاد الإسلام والتمهيد الكفار ليحتلوا بلاد الإسلام. فإياكم أن تستمروا على ذلك، وأوصيكم أن تنجوا ولا مسلمين اتقوا ربكم ولا تفرقوا. قال تعالى أن يفرقوا دينهم وقالوا شيعا نتبعوا بشيء ما هم إلى الله، فعليكم أن تقوموا ولا تنجوا فتفشلوا. كذا بيعلكم مصدروا إن الله مع صابرين. وتعاونوا شيوخ الإسلام المسلمة المؤمنة السلفية الموحدة، كل ذلك يتعاونون، وأهل السنة على طريقة واحدة، أهل السنة والجماعة، ليس متفرقين ولا متخاصمين ولا متنازعين. فإن كنتم حقيقة تقول نحن مسلمين فافعلوا الإسلام واعملوا بالإسلام وادعوا الإسلام وكونوا مع إخوانكم وأهل السنة صفا واحدا ضد الأعداء. أسأل رب الكريم رب العرش العظيم أن يقوي إخواننا أصحاب عاصمة الحزم أن يكونوا هم المسؤولين المغربيين. لأن ذلك أقول ذلك تمشيا، لما أقول ذلك أقول ذلك لأنه معهم الحق، والحق واحد لا يتعدد، ما جب الحق إلا الضلال. فيا أيها الحيثيون ارجعوا عن هذا الأمر العظيم الذي أنتم فيه. أنتم الآن في تخرب في تخريب، وفي بلاد الإسلام تخربون وتسترون تفسدون الذي أصلحه الله. أحب أن تكونوا صفا واحدا مع أهل السنة والجماعة، وأدعو الله ربي العظيم بالعرش الكريم أن يوفق على عاصمة الحج لأن يقوموا بالحق ويطهروا البلاد من كل إنسان فتان، من كل إنسان يريد تخريب بلاد الإسلام. ويكون هذا حيثيون وغيرهم من الذين يقومون بذلك، لا، ارجعوا إلى السنة وتعاونوا مع بعضكم، فإن تعاونتم مع بعضكم ينصركم. قال تعالى من أرض عن ذكر فإن لن عيشة الضنك نسره من القيامة أعمى. قال تعالى من اتبع هداي فلا ظل ولا يشقى من أرض عن ذكر فإن لن عيشة الضنك نسره من القيامة أعمى. ألستم مسلمين يا عسعيتيين؟ ألستم تقرؤون القرآن كما تزعمون؟ لماذا أنتم تأخذون بكلام الدساتين وكلام المفتانين وكلام المخرجين وتمشون وراء كلام الذين هم ليسوا على الإسلام في شيء أو مسلمون يريدون أن يساعدوا كفار لدخول بلاد الإسلام؟ فعليكم أن تقوموا بهذا، تكون مسلمين أمام الله. أسأل ربي كريم العرش العظيم أن يأخذ بيدي عاصمة الحزم، لأنه كما أعلم من اليقين أنهم على حق وأن إخوانهم دعونا معهم على حق، فربنا ناصرهم ومقويهم إخائنا إنا ننصر رسولنا وإليه أمر بحياة الدنيا ويبقون الأشهاد وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزا الله الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا على هذه الكلمة. والآن مع الشيخ أحمد. الشيخ أحمد السلام عليكم. جيد. الآن عذرا والآن مع فضيلة الشيخ عادل بن منصور الباشا من اليمن فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. الحمد لله الآمر في كتابه الكريم بنصرة المظلوم وردع الظالمين وقمع المعتدين. الحمد لله الذي أيد رسله وهو مؤيد أتباعهم إلى يوم الدين. الحمد لله منزل القرآن. الحمد لله منزل الفرقان. والحمد لله من شرع السيف لكل من عاند وأصر على الباطل وعلى لزوم طريق الضلال. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله خير من جاهد في سبيل الله وخير من دعا إلى إعطاء الحق لأهله وخير من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. النبي الهاشمي المطلبي محمد بن عبد الله وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أئمة الدين وعلى من سار على هديه من الرجال والنساء والجن والإنس إلى يوم الدين. أما بعد، فشرف لي أن أشارك في مثل هذه الندوة عنوانا وزمانا وموضوعا وشيوخا، فإني أحمد الله تبارك وتعالى أن أكرمني بهذا الشرف وأنالني هذه المنزلة أن أشارك ثلة من المشايخ الفضلاء من بلدان مختلفة جمعهم الحق ونصرة الحق وجمعهم الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم غرز الولاة من الأئمة. هذا شرف عظيم. والموضوع كما يقال موضوع نصرة حق، عنوانه الملك سلمان حفظه الله وبالحق أيده بعاصفة الحزم استجابة لنداء أخيه الرئيس عبد ربه بن منصور هادي سلمه الله وعافاه ورزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الحق وتعينه عليه. وأما من الذي يقوم بهذه العاصفة ومن يقودها، فالعالم كله أجمع قد استيقظ صبيحة هذا اليوم على معرفة من يقود هذه العاصفة المباركة عاصفة الحزم، وأنه اتفاق خليجي إسلامي عربي مؤيد بتأييدات دولية على الاستجابة لهذا النداء الأخوي، نداء يطلب إعانة من إخوانه وجيرانه ضد من؟ ضد عصابات تراني سأتحدث عنها. لمن أتحدث عنها؟ للشعب اليمني. من من أهل اليمن سأحدثه عن هذه الزمرة وعن هذه الطغمة الفاجرة وعن هذه الميليشيات الخائنة الغادرة التي لا ترقب ولا تراعي دينا ولا عرفا ولا مكرمة ولا مروءة؟ هذه الزمرة وهذه الطغمة عميلة لتدابير خارجية وداخلية. أحدث الشعب اليمني عمن أحدثه؟ عن أشلاء ممزقة، عن يتامى، عن أرامل، عن أسر، عن قبائل مهجرة في محافظات اليمن، في صعدة، في صنعاء، في عمران، في الحديدة، في تعز، في حجة. عن من وعن ماذا أحدثه؟ الشعب اليمني قد وجد من هذه العصابة فوق الحديث والتعريف، لقد وجد عنها ليس علم اليقين، ولكن وصل مع هذه الزمرة إلى حق اليقين وعين اليقين. ذاق مرارتها وطغيانها إلا من أصر على أن يضع في أذنيه طينا وعلى أعينه حديدا. لا يريد أن يبصر الحقائق، ولا يريد أن يدل على طريق الحق، ولا يريد أن يسمع الصواب من أهله ومصدره. آثر أن يعيش على الأكاذيب فاستمرأها، فإذا جاءه خبر صدق اهتز بدنه، لأن جسمه وعقله وقلبه لم يعتد إلا على عيش الأكاذيب والدعايات. أما من حفظه الله وحماه وسدده ورعاه من أبناء اليمن كله، شماله وجنوبه، شرقه وغربه، على اختلاف قبائله بل وعلى تنوع مذاهبه الفقهية والعقدية، يعلمون أشر هذه الزمرة الخبيثة، ويعلمون وقد وجدوا منها القتل والتنكيل والغدر والمكر والتخطيط وقتل العلماء والشيوخ وتقصدهم وطلاب العلم ومطاردة من يخالف أهواءهم. حتى كما تعلمون في الشهر الحرام من الأشهر الحرم قبل سنوات اعتدوا على أطراف المملكة العربية السعودية، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، فلم يرعوا للمسلمين في المملكة وفي حدودها حرمة، ولم يرعوا للشهر الحرام حرمة، وظنوا أن اشتغال المملكة بترتيبات الحج سيشغلها عن حفظ حدودها وعن حفظ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم على حدودها. حتى أدبهم ولاة الأمر حينها تأديبا، ظنوا أن عقولهم ستفيء إلى رشدهم، ولكنهم ازدادوا واستطال شرهم بدعم داخلي من بعض من أضله الله وأزاغ قلبه، أو دعم خارجي يتحدث الجميع عنه من هنا وهناك. كل هذا حتى ينتشر هذا المرض الفتاك على اليمن كله، وحتى يعمل على تهديد الأمن وعلى تهديد الاستقرار. إن الحيوانات البهيمية من علم شره واستقر أباح الله قتله وقتاله في الشهر الحرم وفي البلد الحرام وحال الإحرام. فخمس يقتلن في الحل والحرم، فواسق أين إيذاؤهن من إيذاء هذه الطغمة الفاجرة وهذه الميليشيات الغادرة التي تقتل وتنهب وتسلب وتدمر وتهدد حقيقة وتصريحا أمن الحرمين الشريفين اللذين في فؤاد كل مسلم وفي دمه، ويبذل النفس والنفيس والأنفس والأنفاس في سبيل حمايتها كل مسلم عقيدة يعبد الله تبارك وتعالى بها ويرجو عند الله ذخرها. أما إذن أتحدث عن هذه العاصفة، أسأل الله أن يجعلها مباركة تقتلع الشر من جذوره وتنشر الخير والأمن والاستقرار في ربوع اليمن وفي جزيرة العرب كلها، وأن تكون بداية خير للألفة والوحدة العربية والإسلامية تحت قيادة ولاة أمور المسلمين الذين عرف الناس صدقهم وعرف الناس حزمهم وعزيمتهم إذ ينامون آمنين ويستيقظون والحرب قائمة وهم في أمن واستقرار، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. إذن أمن أحدث عن الحوثيين وجرائمهم؟ أما الشعب اليمني كما تقدم فقد عرفوا، خرج من خرج منهم إلى الشوارع إذ كانوا يظنون أن هذا الخروج يدفع عنهم شيئا من ظلم هؤلاء وبغيهم، فكان حظهم القتل والسحل على في الشوارع، ومنهم من مات ومنهم من يرقد على الأسرة ومنهم من أخذ إلى سجون لا يدرى أين هي وكيف هو في داخلها. وعار خرج اليمنيون بتحالفهم القبائلي وبجهودهم في أطراف اليمن يرفضون هذه الزمرة الدخيلة التي أبدانها يمنية ولكن عقولها وتفكيرها وعملها لا يمت لليمني عقيدة ولا أمنا ولا استقرارا، لا يمت لها بصلة، إنما هو جسم غريب أدخل في اليمن كان حقه أن يستأصل قبل أن يستشري، كان حقه أن يبتر وأن يعالج بأنواع العلاجات التي يرتئيها وراة أمرنا حتى يتعافى اليمنيون ويصح جسم اليمن من هذا المرض، فيصلح أن يصطف الجسم اليمني بعد عافيته مع إخوانه في الخليج ومع إخوانه في الوطن العربي كله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي ولاة أمر المسلمين خير الجزاء على هذا العمل، ويعلم الجميع أن خاصة لليمنيين ليعلموا أن هذا العمل لهم لا عليهم، وليعلم أن هذا العمل إنما يتقصد مصادر القوة التي يهدد بها الحوثيون المسلمين في اليمن وخارجه، وأنه لا يتقصد اليمنيين ولا يتقصد المدنيين حتى لا يقدم هؤلاء الفجرة الغدرة على أن يفسدوا في أرض المدنيين وفي أرواحهم، ثم يدعون أن هذا من فعل هذه العاصفة المباركة إن شاء الله، بل ليعلم الجميع أنها عاصفة تحميهم وتحوطهم بإذن الله من كيد هؤلاء الكائدين ومكر الماكرين، وتحمي حدود المسلمين وحدود بلاد المسلمين من مطامع الطامعين وكيد الكائدين. ليعلم الجميع ذلك وليكونوا على يقين بصواب هذا الفعل، فيخلصوا بالدعاء لله تبارك وتعالى أن يكلله بنجاح وأن يتحقق المقصد الذي من أجله قرر ولاة أمر المسلمين من بلدان شتى القيام بهذا العمل، وأن يحقق ما قصدوا له من دفع الشر وقمع المعتدي الباغي وعلى الباغي تدور الدوائر، وأن يتحقق الاستقرار والأمن وينتشر الحق في جميع أبواب الدين على ربوع اليمن كما كان منذ دخله الإسلام برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على عقيدة واحدة وعلى ما دل عليه الكتاب وما دلت عليه السنة وكان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن كمعاذ وأبي موسى وخالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب وغيرهم ممن بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مخاليف ومناطق عدة في اليمن. فنقول للشعب اليمني لأبناء اليمن كلهم عودوا عودة صحيحة تامة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، ووالوا وعادوا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وانبذوا كل من يطعن في كتاب الله أو يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يطعن في صحابته الكرام أو يطعن في أمهات المؤمنين المطهرات العفيفات المبرآت من كل سوء. فهذا طعن كله طعن في نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. وارفضوا كل من يهدد أمنكم واستقراركم وجمع كلمتكم، وارفضوا كل من يريد أن يتخذ من أرضكم قواعد لتهديد أمن إخوانكم المسلمين في الجزيرة العربية والخليج وغيرها. ارفضوا ذلك كله، وارفضوا أن تكونوا محلا أو محملا لأي داء ينتشر من خلالكم. ونقول للأفراد والقائمين بهذه الضربة عمليا وبهذه العاصفة عمليا، احتسبوا عند الله عملكم وعدوه طاعة لله وطاعة لولاة الأمر من طاعة الله، وعدوه صيانة للأعراض وحفاظا للدماء، عدوه من أجل أعمالكم الصالحة، وأنتم تذودون عن دماء إخوانكم المسلمين في اليمن وعن دينهم وعن أمنهم وعن استقرارهم وعن أعراضهم وعن ألفتهم واجتماع كلمتهم. أنتم بهذا العمل تقومون بهذه الأعمال الصالحة كلها، فعمل عظيم يحتاج إلى نية عظيمة واحتساب، ويحتاج إلى إخلاص حتى تنالوا الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. وفق الله كل من أراد خيرا للإسلام والمسلمين وأصاب طريق هذا الخير بلزوم كتاب ربه وسنة نبيه وهدي سلف الأمة الصالحين، وسدد الله رميكم وقطع الله بكم شر الأشرار وكيد الفجار، وحفظ بكم أمن اليمن وأكرمه بالاستقرار، وسدد الله رميكم في نحور أعدائكم وأعداء اليمن، أعداء اليمن وأعداء أمنه وأعداء استقراره وأعداء وحدته واجتماعه وأعداء دينه وأعداء رجاله ونسائه وغرماء دمائه وأشلائه وغرماء أعراض انتهكت نصركم الله عليهم وسدد رميكم، والله مولاكم وهو يتولاكم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والله تعالى أعلى وأعلم. وأعتذر عن الإطالة، وجزى الله المشايخ المشاركين خيرا، ولكن لعل الإطالة فرحة مني بالموضوع وبالمشاركين فيه، والله تعالى أعلم.
جزى الله الشيخ الفاضل عادل بن منصور الباشا من اليمن على هذه الكلمة. والآن مع فضيلة الشيخ أخونا الشيخ أحمد بازمول حفظه الله تعالى من السعودية، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الثبات على الحق ولزوم الصراط المستقيم والاهتداء بسنن وهدي الأنبياء والمرسلين لهو من علامات أهل السنة والجماعة الملازمين للحق إلى أن يلقوا الله عز وجل. فمن أبرز صفاتهم أنهم يثبتون ولا يغيرون، ولذلك مدحهم الله عز وجل في آيات كثيرة كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. قال السعدي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية، قال: ولما ذكر أن المنافقين عاهدوا الله لا يولون الأدبار ونقضوا ذلك العهد، ذكر وفاء المؤمنين به، فقال عز شأنه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي وفوا به وأتموه وأكملوه، فبذلوا مهاجهم في مرضاته وسبلوا نفوسهم في طاعته. فمنهم من قضى نحبه، أي إرادته ومطلوبه وما عليه من الحق، فقتل في سبيل الله أو مات مؤديا لحقه لم ينقصه شيئا. ومنهم من ينتظر تكميل ما عليه، فهو شارع في قضاء ما عليه ووفاء نحبه ولما يكمله، وهو في رجاء تكميله ساع في ذلك مجد. وما بدلوا تبديلا، كما بدل غيرهم، بل لم يزالوا على العهد لا يولون ولا يتغيرون. فهؤلاء هم الرجال على الحقيقة، ومن عداهم فصورهم صور رجال. وأما الصفات فقد قصرت عن صفات الرجال. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، أي بسبب صدقهم في أقوالهم وأحوالهم ومعاملتهم مع الله واستواء ظاهرهم وباطنهم. قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أي قدرنا ما قدرنا من هذه الفتن والمحن والزلازل ليستدين الصادق من الكاذب، فيجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين الذين تغيرت قلوبهم وأعمالهم عند حلول الفتن ولم يفوا بما عاهدوا الله عليه. وأيضا قال الله عز وجل كما في سورة العنكبوت في أولها، قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. وذكر الله عز وجل لنا من حال من قاتل مع داود أنهم قالوا، قال الله عز وجل في شأنهم: ولما برزوا لجالود وجنوده، قال الله عز وجل في شأنهم: ولما برزوا لجالود وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا جعل الله عز وجل أن يثبت أقدامهم وأن يلهمهم الصبر والثبات على الحق، لأنهم بين إحدى حسنيين: إما الموت في سبيل الله، وهناك جنات عدن حواصل لمن قتل في سبيل الله عز وجل، أرواحهم في حواصل طير لمن قتل في سبيل الله عز وجل، وإما النصر في الدنيا والتمكين للدين ورفع كلمة الله عز وجل. المؤمن عزته برفع كلمة الله عز وجل العليا. فلذلك صبروا وصابروا ورابطوا كما سيأتينا إن شاء الله. وأيضا قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصايا العشر في سورة آل عمران التي ابتداها الله عز وجل بقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا, وختمها بهذه الوصية الجامعة وأن هذا صراط مستقيما أي لا اعوجاج فيه ولا تفرق بل سيروا عليه إلى أن تلقوا الله عز وجل ولا تتبعوا السبل لا تبدلوا ولا تغيروا عن هذا الخط عن هذا الصراط المستقيم والخط القويم. وكما قال الله عز وجل في سورة الأعراف مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبت اختلافهم وافتراقهم أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمروا فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع ويعتقدوا ما أخبر الله من العقائد الصحيحة ولا يزيغ عن ذلك يمنة ولا يسرة ويداوموا على ذلك ولا يطغوا بأن يتجاوزوا ما حده الله لهم من الاستقامة. هكذا أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه وأمر أمته من بعده بالاستقامة على الحق ولزوم الحق وعدم الانحراف عنه. ولذلك جاءت آية سورة آل عمران في خاتمتها بعد أن ذكر الله عز وجل ما ذكر من قتال يوم أحد وغير ذلك قال الله عز وجل حاسا المؤمنين جميعا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هكذا حث الله عز وجل المؤمنين على الصبر وعلى لزوم الحق وعدم التغير بهذه الكلمات النيرة وهذه الكلمات العظيمة, حيث قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال السعدي رحمه الله تعالى ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح وهو الفوز بالسعادة والنجاح, وأن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر الذي هو حبس النفس على ما تكرهه من ترك المعاصي ومن الصبر على المصائب وعلى الأوامر الثقيلة على النفوس. فأمرهم بالصبر على جميع ذلك, والمصابرة هي الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال, والمرابطة وهو لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه وأن يراقبوا أعداءهم ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم لعلهم يفلحون يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي وينجون من المكروه كذلك. فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات, فلم يفلح من أفلح إلا بها, ولم يفت أحد الفلاح إلا بالإخلاص بها أو ببعضها, والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأما السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فكثيرة جدا, من ذلك أن الصحابة لما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تستنصر لنا, فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان من كان قبلكم أي من الأمم يعني الرجل منهم كان يوضع المنشار على مفرق رأسه إما أن يكفر وإما أن يقتل, فيصبر حتى ينقسم جسمه إلى قسمين. وما نحن ببعيد من جهة البال والفكر ما من جهة البال والعقل ما يتعلق بقصة أصحاب الأخدود التي ذكرها الله لنا عز وجل في القرآن الكريم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. جاء في الحديث أنهم كانوا يوقفون الرجل والمرأة والطفل إما أن يكفروا بالله وإما أن يرموا في هذه النار، فثبتوا حتى جاءت امرأة وهي تحمل طفلها الصغير فترددت، لا لنفسها لأنها تعلم أن الوعد حق، ولكن خافت على طفلها وعلى صغيرها فترددت، فتكلم ذلك الصبي فقال يا أمه اثبتي على الحق أو أنت على الحق، فألقت بنفسها فكانت من الفالحين بإذن الله تعالى. أيضا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما صبر عليه الأنبياء والرسل من الأذى في سبيل الله عز وجل، بل قتل بعضهم من أقوامهم كما ذكر الله عز وجل لنا، وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان قبلنا يأتي ومعه الرهب ويأتي ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي ولا أحد معه، ومع ذلك لم يغير ولم يبدل. إن السنة في ذلك، إن الأحاديث والآيات في هذا الأمر لكثيرة جدا، والمقام يضيق عن ذكرها جميعا، ولكن حسبي فيما ذكرت كفاية. وأذكر بثبات النبي صلى الله عليه وسلم على الحق إلى أن لقي الله عز وجل، وثبات أصحابه على الحق كما بايعوه صلى الله عليه وسلم أن لا يبدلوا ولا يغيروا، وثبات أبي بكر يوم قتال أهل الردة، وثبات الإمام أحمد في محنة خلق القرآن، وثبات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوم قتال السفر، وثبات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في دعوته إلى الحق، وثبات الإمام محمد بن سعود معه في رفع كلمة الله عز وجل ورفع التوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فثبتوا هؤلاء الأئمة، والدولة السعودية جزاها الله خيرا ثابتة على إقامة شرع الله وعلى العمل بالكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة وسط جميع الناس، ترفع راية التوحيد، ثابتة على الحق، تنصر الضعيف، تنصر السنة، تنصر التوحيد، جزاها الله خيرا وثبتها على الحق. وما هذه الأيام التي نحن فيها إلا دليلا صادقا على صدقهم، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. أسأل الله أن يثبتنا جميعا على الحق، وأن يخذل أهل الباطل، وأن ينصر أهل الحق، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ أحمد بازمول حفظه الله تعالى من المملكة العربية السعودية على هذه الكلمة. والآن مع الشيخ فواز العوضي من الكويت فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لا شك أن الرجوع إلى العلماء خاصة عند نزول النوازل وهبوب هذه المصائب أو البليات، فوجب الرجوع إلى العلماء كما أمرنا الله عز وجل بالرجوع إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والإحاطة بولاة الأمر. فإذا نزلت هذه النوازل ونزلت، وخاصة فيما يتعلق في بالقتال والمعارك والحروب وغير ذلك، فوجب الالتفات حول ولاة الأمر، حول أمرائنا، حول حكامنا. وهذا الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة في حديثه، حديث العظيم الذي ساقه في معنى الفتن التي تحصل في بالأمم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، يعني بمعنى أنه إذا رأيت فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أناس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإحاطة حول الأمراء، والأمراء هم الأعلم بهذه الأمور وهم المطلعون على هذه الأمور، فلا نقول برأينا ولا نقول بأهوائنا، بل علينا الرجوع إليهم. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا إن أصدق القيل قيل الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا إن الناس لم يزالوا بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم. لأن عند حلول هذه الفتن أو حلول هذه الأمور وجب الرجوع إلى الأمراء، لأن الاختلاف عند هذا الوقت يؤدي إلى تشتت المسلمين. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من على إمامه أو من خرج على إمامه، وعقوبة ذلك من جهة إمامه. فبمعنى أن الاختلاف عند حلول الحروب فإنه مذموم، فوجب أن يرجع إلى ولاة الأمر. كذلك في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أذاعوه، قال أهل التفسير هم صنفان: إما ضعفاء وإما منافقون، يعني أناس لا يرجعون إلى العلماء، وأناس لا يكلون هذا الأمر إلى أمرائهم، بل يأخذون بهذا الكلام وينشرونه ويضعون فيه الكذب والإشاعات وغير ذلك. هؤلاء إما ضعاف النفوس ضعاف الإيمان لا يرجعون إلى العلماء، وإما منافقون. فلذلك حذر الله عز وجل الناس عباده إذا حصلت شيء من هذه الفتن فوجب الرجوع وأخذ هذه الأخبار وإعطائها لمن تولى هذا الأمر. فإذا قال هذا وقال هذا وتكلم هذا وتكلم هذا زرعت الفتن في قلوب الناس، فتشتت الحق وضعف أمرهم وتشتت القوة، قوة المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى هذا الحديث العظيم، وانظر إلى ألفاظه صلى الله عليه وسلم حينما نص على ترك هذا الأمر إلى من يليه ويقوم عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون أن يكون منهم من إذا قال وفق أو قال سدد، وإنكم إن استعجلتم بالبلية قبل نزولها ذهب بكم السبل ها هنا وها هنا. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزلت البلية لا تستعجلوا ولا تتكلموا، لأن بالكلام سوف تذهب بكم السبل ها هنا وها هنا، لأن الله عز وجل سوف يجعل في المسلمين من إذا قال وفق أو قال سدد، لكن إذا تكلم كل واحد فيما يختص فيه ولاة الأمر فإن الأمر سوف يتزعزع وتكون الفتن ويكون الافتراق ويحل بالمسلمين الخسائر. فلذلك على المسلم أن يرجع إلى العلماء. ولذلك يقول الشعبي رحمه الله تعالى: وهذا من نعمة المسلمين أن يوجد علماء على الكتاب والسنة والسائرين على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا خصيصة لأهل الإسلام،
لذلك يقول الشعبي رحمه الله: كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقده أنه يفتيه بشرع الله ورسوله. فهنا وخاصة عند القتال وخاصة عند الفتن، فهنا يرجع إلى ولاة الأمر. ولا شك أن ولاة الأمر في هذا الأمر يرون الأصلح للمسلمين، فلا بد من الإحاطة بهم ومساعدتهم، وما يريدونه نقف معهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله الشيخ فواز العوضي من دولة الكويت على ما تفضل به. والآن مع الشيخ أحمد سبيعي من الكويت، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله، مرة أخرى بل مرارا أصلي وأسلم على النبي وعلى آله وسلم، أما بعد: يا أيها الذين آمنوا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لا أستطيع أن أصرف ذهني وقلبي عن الجنود الذين هم في الحقيقة هم رأسنا، هم سنامنا، هم رمحنا اليوم. جندي في دبابته، وآخر في ثكنته، وآخر على طائرته. هؤلاء الجنود حق لهم أن يفخروا وأن يقولوا ويتمثلوا بقول عبد الله بن المبارك رضي الله رحمه الله تعالى: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. حق لكم هذا الفخر وهذا الشرف وهذا الإكرام من الله عز وجل لكم أن تقاتلوا هذا القتال المشروع الذي يتمناه كل مؤمن. بل قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. وأبشركم ببشارات عظيمة من الله عز وجل لكم، كثيرة بشارات الله عز وجل وفضله. يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث نعيم بن هبار قال: قيل يا رسول الله من الشهداء؟ قال: الذين يلقون في الصف ولا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، فأولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إلى عبد فلا حساب عليه. هنيئا لكم ما أنتم فيه يا جنود الإسلام. والله إن الإنسان ليستحي أن يوصف بالرجولة مع وجود أمثالكم اليوم. والله أنتم اليوم الرجال، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل سكينته عليكم وأن يمنحكم اليقين. وتذكروا جيدا الوعيد الذي ذكره الله عز وجل لمن ولى مدبرا: فإياك أن يجلب إليك الشيطان بخيله ورجله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من أنواع من القتل، منها قال صلى الله عليه وسلم: أو أقتل في سبيلك مدبرا وحاشاكم. والله حاشاكم، فإني على يقين وعلى يقين تام بأنكم جميعكم، كويتيكم وسعوديكم
ومن كل قصع من أبناء المسلمين من مصر ومصر وغيرها، فكلكم والله أعلم وكأني أراكم تتشوفون إلى جنة الله وإلى أن تشرفوا أمتكم بهذا القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم اعلموا أن من الأعداء الذين هم أمامكم ويجب أن تضعوهم في حسبانكم إذا كان هذا من خطة قوادكم داعش والقاعدة، الذين تاجروا بهذا الاسم الشريف كثيرا، القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، هذا الاسم الذي امتهنه هؤلاء وأهانوه وحرفوا الدين وشوهوا الإسلام برفع هذا الاسم الشريف، قاتلوهم اليوم بهذا الاسم الشريف، فإنهم مستحقين للقتال مثل أن الحوثيين اليوم مستحقون للقتال، بل إن قتال هؤلاء فيه نصوص خاصة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم اقتلوهم أي الخوارج، وقال صلى الله عليه وسلم لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فإن هؤلاء مستحقون اليوم للقتل، ولا يغتر أحد منكم أنهم يزعمون أنهم يقاتلون الحوثيين، لا، إنما هم هدف من الأهداف المشروعة للقتال في سبيل الله تبارك وتعالى اليوم. هذه نقطة مهمة، وأحب أيضا أن أهمس بأذان عموم المسلمين بقول الله تبارك وتعالى ولو خرجوا فيكم إخبارا عن أنواع من الناس من المنافقين والمرجفين وغيرهم ممن يدخلون بين الصفوف ويصنعون صنيعة الشيطان، يقول الله عز وجل ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. إذن فالمنافقون والمرجفون والذين يشيعون الشائعات لن يجدوا فرصة إلا إذا وجدوا آذان صاغية، فيا معشر المسلمين اتقوا الله عز وجل، حاصروا كل من تسول له نفسه أن يرجف بنوع من الإرجاف، وأقبلوا على أنفسكم، بل أقول لنقبل على أنفسنا بالتوبة والاستغفار والدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. وقد عقد الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد بابا قال فيه رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى باب، قال رحمه الله تعالى وأحب قبل ذلك أن أشير إلى أني أرجو الله تبارك وتعالى أن يكون من توفيق الله تبارك وتعالى لمن قام على هذه الغزوة أن يسميها بعاصفة الحزم، فذاك يذكرنا بعاصفة الصحراء وما أشبه الليلة بالبارحة، فعاصفة الصحراء قام علماء السنة بالفتوى بجوازها في محلها وموضعها، فعادت عاقبتها حميدة على الإسلام والمسلمين، وهذا ما نرجوه في هذا القتال القائم اليوم وفي مثل هذا اليوم وهذا الموقف وهذه القضية، تنطلق أفواه أهل السنة المكتمة عن الخوض في السياسة والأحداث تأليفا على ولي الأمر وحثا للجند ودفعا في وجوه المرجفين المتذرعين. قال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى ذكر صبر القوم مع إمامهم على أي حال من البلوى، ثم ذكر الحديث فقال عن عبد الله بن مسعود قال جاء المقداد بن الأسود يوم بدر وهو على فرس فقال يا رسول الله لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن امضي ونحن معك، قال فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول يا حوثيين يا أعوان إيران الحذر، شعوبنا قد ملأ قلوبها القهر، زناد الصبر اليوم قد انكسر، حتى أطفالنا لقتالكم متشوفين، ما زال منكم خيانة وكسر للظهر، لأعدائنا إيران صرتم خفر، إخواننا في اليمن سمتموهم ضرر، ذاق شركم اليمن حتى الزيديين. معشر الخليج أهل حضر ووبر، لم يفت النفط من عضدهم وتر، بل زادهم جمر وشرر، الكل من أبنائنا على قتالكم متوحدين.
أريد منك الإعادة شيخ.
هو ما يعني أنا أرجو يعني ليس جيد ما أجزم أنها شعر أصلاً يعني.
جيد، ولكن لو أعدت العبارة جزاك الله خير.
أقول يا حوثيين يا أعوان إيران الحذر، شعوبنا قد ملأ قلوبها القهر، زناد الصبر اليوم قد انكسر، حتى أطفالنا لقتالكم متشوفين. ما زال منكم خيانة وكسر للظهر، لأعدائنا إيران صرتم خفر، إخواننا في اليمن سمتموهم ضرر، ذاق شركم اليمن حتى الزيديين. معشر الخليج أهل حضر ووبر، لم يفت في النفط من عضدهم وتر، بل زادهم جمر وشرر، الكل من أبنائنا على قتالكم متوحدين. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.
جزا الله المشايخ على هذه الفوائد. وكان المفروض معنا عالم، ولكن قدر الله ما شاء فعل. عموما أسأل الله العلي العظيم أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتهم يوم القيامة. وأقول لابد لأبناء هذه الجزيرة العربية وكل من يشارك في هذه المعركة الواضحة أن يتذكر بأن قائد المعركة هو ولي أمر شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر، وأمر النبي حق، حيث قال وأن لا ننازع الأمر أهله. وأن لا ننازع الأمر أهله، ماذا يعني هذا؟ لا يجب أن يأتيني محلل أو يأتيني مفكر أو يأتيني شاعر ليظهر لي قول أو فكر أو تحليل يخالف ما يدعو إليه ولي الأمر. نحن معاشر أهل السنة لا نرتضي الطاعة في معصية الله. أما إذا كان الأمر جائز وقد أفتى به العلماء كالشيخ الفوزان وكالشيخ ربيع بن هادي، هذا على سبيل المثال، هذا على سبيل المثال أقول قد أفتى العلماء بهذا القتال. فنسأل الله عز وجل للإخوة في الجبهة التوفيق والسداد. أما أن يأتي آتي فيتفلسف بتحليلاته وبفهمه ويأتي بضرب إسفين في صفوف الإخوة وفي صفوف الناس، فهذا مخالف بل عاصي لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر ليس لك أيها المحلل، فالأمر ليس لك أيها السياسي، إنما الأمر لولي الأمر في هذه المسائل. فالحذر، الحذر أن نعطي فرصة لمحلل يستمع إلى أخبار أو يقرأ صحف فيحلل بأن هذه المعركة كذا أو بأن هذه المعركة كذا، فوالله هذا الشر. فلا بد من وحدة الصف ووحدة الكلمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا هو أصل وهدي أهل السنة في مثل هذا المقام. وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لولاة الأمر، وأسأل الله عز وجل السداد للمجاهدين في أرض المعركة. ونقول في النهاية نسأل الله التوفيق للجميع، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
نحيي الإخوة في كل مكان بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم إن شاء الله عنونت بعنوان راية الحق التي رفعت في الأمس، فعنونا المحاضرة بعنوان المعركة عاصفة الحزم. عاصفة الحزم، هذه العاصفة، هذه الراية قد رفعت من قبل ولاة الأمر، فنسأل الله عز وجل لهم النصر والسداد، وكان لزاما على أهل الحق الوقوف مع ولاة أمرهم بالقتال الشرعي. فلذلك أحببنا أن نجمع كوكبة من العلماء ومن المشايخ الذين سيتكلمون إن شاء الله في هذا اليوم، سائلين الله عز وجل لهم التوفيق والسداد. وما هذا إلا نصرة لإخواننا في جبهة القتال، فنسأل الله عز وجل لهم الثبات والسداد والنصر المؤزر. وسيكون المشارك الأول بإذن الله تعالى الشيخ الفاضل خالد بن عبد الرحمن من مصر، جمهورية مصر العربية، فليتفضل مشكورا.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، فلا شك أن من المعلوم من أصول أهل السنة مما فطره أهل السنة في كتب العقائد ومما جاء في كتب الفقه لأهل العلم ومما اتفق عليه أهل العلم من أهل السنة على جميع طبقاتهم مع اختلاف أزمانهم، أن من اعتقاد أهل السنة أن يسمع ويطاع لولاة الأمر في غير معصية، وأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر إلا أن نرى كفرا بواحا، كما هو صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشيخان في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في من شطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثارة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فهذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة، من خالف فيها فهو منحرف سالك مسلك أهل البدع المنحرفين. ولذلك جاءت الأحاديث متواترة المعنى في الصحيحين وغيرهما من وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية ومن تحريم الخروج عليهم، وأن ذلك من سيما أهل البدع. وقد جاء من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، من أتاكم
وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشط عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. فتبين من هذا أنه يحرم الخروج على ولاة الأمر، ويحرم نزع يد الطاعة عنهم ومنهم إلا أن نرى كفرا بواحا. وهذا يبين لنا ما أوجبه الشرع علينا من حق بيعة ولي الأمر، وأن من نازعه وأراد أن ينزع يد الطاعة وخرج على ولاة الأمر الذين ثبتت لهم البيعة فلا شك أن قتاله من الواجبات الشرعية. ولا يخفى ما حصل في اليمن مع الرئيس الشرعي ولي أمر المسلمين في اليمن، وهو رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي وفقه الله وسدده. لا شك أن ما حصل في اليمن من الخروج عليه ومن نزع يد الطاعة من الحوثيين الذين نزعوا يد الطاعة وأفسدوا البلاد وأضروا العباد واستحلوا الدماء وهتكوا الأعراب وقطعوا السبل وأراقوا دماء الناس بغير حق، لا شك أن هذا مما يدخل في الخروج على ولاة الأمر ونزع يد الطاعة التي أوجبها الله عز وجل في رقاب هؤلاء الذين خرجوا على بيعة ولي الأمر. فكان واجبا أن يوقف معه وأن ينصر، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. لذلك فلا شك أن علماءنا حفظهم الله، ومنهم هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، رأوا بعد أن طلب رئيس اليمن المساعدة من بلاد المسلمين من ولاة أمر المسلمين أن يساندوه وأن يقفوا معه ضد هؤلاء الذين نزعوا يد الطاعة، فأفتى علماؤنا علماء السنة والأثر بأن هذا الجهاد هو من الجهاد المشروع، وأن تلبية طلب رئيس اليمن المبايع بالبيعة الشرعية أن هذا من الواجبات الشرعية، وأفتى علماؤنا بذلك. ولا يتكلم في النوازل إلا العلماء الكبار. لذلك تبين من هذا ولله الحمد أن الجهاد القائم الآن في اليمن تحت راية ولي الأمر وبإذن ولي الأمر وبمشاركة ولاة أمر المسلمين وبإذنهم في قيامهم بهذا الواجب، أن هذا لا شك من الجهاد المشروع الذي أمر الله ورسوله به. ولذلك كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. وكما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فجعل الله عز وجل القتال بإذن ولاة أمرهم لما جعل الله لهم عز وجل من الحق في قيادة الأمة في الجهاد في سبيل الله وإقامة الحدود إلى غير ذلك من الواجبات التي تعلقت بولاة الأمر. ولله الحمد، فإن هذا الجهاد مستوف لشروطه الشرعية، ذلك أن العبادات جعل الله عز وجل لها شروطا، فإذا صليت بغير وضوء أو لغير القبلة أو بغير ستر العورة لم تكن مؤديا لما أمرت به. كذلك في الجهاد أوجب الله عز وجل أن يكون تحت راية ولي الأمر، وأن يكون بإذن ولاة أمر المسلمين كما تقدم في حديث الصحيحين، وأن توجد القدرة والاستطاعة على ذلك كما قال الله تبارك وتعالى مبينا شرط الاستطاعة في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالجهاد سواء كان ضد البغاة المعتدين أو كان ضد الكفار فهو منوط ومتعلق بالقدرة والاستطاعة. ولذلك حتى البغاة ولو كانوا مسلمين فإن قتالهم واجب، كذلك قتال الكفار واجب، كل ذلك منوط بالقدرة والاستطاعة. ولا شك أن هؤلاء الحوثيين قد بغوا على ولي الأمر، وأن الله جل وعلا أوجب على المسلمين من أهل اليمن وولاة الأمر حين طلب منهم ذلك من ولي أمر اليمن أن يقوموا بهذا الواجب الشرعي تبعا لولاة الأمر. فهذا الجهاد مستوف لشروطه الشرعية من إمام وراية واستطاعة مع قدرة، وأن ولله الحمد غايته ووسيلته شرعية. ولذا أفتى العلماء بهذا لا قتال الخوارج الذين لا يميزون بين الجهاد الشرعي وبين القتال الممنوع، فإن فرقا بينهما كفرق السواد من البياض، فإن الخوارج يخرجون على ولاة الأمر وينزعون يد الطاعة ويقتلون المسلمين، فأين هذا من الجهاد الذي فيه إقامة الحدود الشرعية على المخالفين الخارجين عن طاعة ولي الأمر، وفيه نصر ولي الأمر الذي أوجب الله نصره بما جعله من البيعة في أعناق رعيته، ومن وجود استطاعة وقدرة وغاية ووسيلة شرعية. فالفرق بين الجهاد الشرعي وبين القتال الممنوع بين ظاهر لمن أراد الله عز وجل له الخير. وبهذا ولله الحمد تبين أنه لا ينبغي لقائل ولا لمشكك أن يشكك فيما يحدث الآن من القتال والجهاد الشرعي الذي هو دائر في اليمن. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدفع الفتنة عن المسلمين، وأن يكف بأس الظالمين، وأن يرد البغاة إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. هذا والله أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.
جزا الله الشيخ خالد بن عبد الرحمن على هذا التفصيل الواضح لبيان الجهاد المشروع تحت راية ولي الأمر الشرعي. والآن ننتقل مع الشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله تعالى. والشيخ محمد من المملكة العربية السعودية حفظه الله، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على توفيقه وامتنانه، فهذا من توفيق الله أن هيأ الله ولاة أمور المسلمين لدحر هذا الشر ولقطعه. فروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذه الحرب ضد هؤلاء جهاد مبارك، ولله در من اختار هذا الاسم عاصفة الحزم. لا بد للأمور من حزم ولا بد لها من فصل، فهيأ الله حكام المسلمين واجتمعوا وقرروا، وهذا غاية العقل والحكمة، ووافقهم عقلاء الدنيا، لأن هناك دماء أبرية تزهق وأموال تتلف وأراض تنتهك، فهؤلاء طغوا وتعدوا الحدود. نعم، عاصفة الحزم، وسبقتها عاصفة الصحراء لما رجعت الكويت ممن اعتدى عليها، وسبقتها البحرين لما رجعت فضلا من الله عز وجل. فحكام الخليج لحمة واحدة لا يرضون على جارهم هذه الأذية، وهذا الشعب الذي حصل له من هذا المعتدي ما قد حصل اجتمعوا وتكاتفوا، سدد الله رميهم وجمع الله شملهم ورفع الله قدرهم، فهذه حسنة عظيمة دحروا بها شر وأطفوا بها فتنة وحقنوا بها دماء. هنا وحدة الكلمة، هنا وحدة القيادة، هنا وحدة الاعتصام بالحق ودفع الظالم ودفع المعتدين، هنا يكون النصر للإسلام والمسلمين، هنا يكون معنى الأخوة الحقيقية للمسلم يمنعه من الشر، هنا تكون النصرة الصادقة في حقن الدماء، هنا موقف الجار مع الجار لما ناداه ونادى جاره أن يدفع عنه شر من قد اعتدى عليه. الله أكبر، نحن معكم يا من أنتم في الساحات، يا من أنتم في الجهاد برا وجوا وبحرا، لنا الكلمة معكم، أنتم جنود قد هيئت وعساكر قد أرسلت من دولكم ومن هذه الدول، ونحن معكم بالدعاء ومعكم بالنصرة لكم، لأن الله عز وجل يسدد رميكم ويدحر الشر ويطفئ الفتنة. وهذا ما أوصي به الجميع أن يكثروا من الدعاء. وأما الجند فلكل بلاد قد أرسلت من عسكرها ما يكفي، وينبغي على الشباب أن يعرفوا حدودهم وأمرهم، وأن لا يأخذهم العاطفة أو الحماس، أن يكون ذلك تحت قيادة ولاة أمورهم، لأن لا يتصرف أحد من ذات نفسه. فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقد يطغى الإنسان ويبغى، ولكن الحقيقة أن ما حصل من هذا الأمر من عاصفته، من هذه العاصفة التي هي تعصف الشر وتتلفه وتبعده، وحزم صادر في منعه ألا يستمر ولا يستشري. الله أكبر، كم فرحنا، كم فرحنا بأن يبعد الشر عن الإسلام والمسلمين، ونسأل الله أن تأتي هذه العاصفة حتى تؤتي ثمرها بإذن الله عز وجل عاجلا غير آجل. وما اتفاق عقلاء الدنيا مع ولاة أمور المسلمين الذين استنصرهم أخوهم في تلك البلاد من هذا الذي قد اعتدى، إلا وقفة المسلم مع المسلم، جعلها الله في كل مكان يقوم فيه الشر فيدحر. وهذا هو الوحدة، وهذا هو الاتحاد، وهذا هو العصمة، وهذا الأمر الذي أمر الله به عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن لم نجتمع في مثل هذا في دحر الشر والباغي من هذا الحوث، هذا الحوثي الذي طغى وتجبر وعلى، ومعلوم من خلفه ومعلوم من وراه، ولكن هذه مواقفنا نحن وبلداننا وولاة أمورنا، هذه مواقفنا، مواقف جادة صارمة لا تعرف التراخي بل تعرف الحزم في حزته وفي ساعته وفي وقته. وهذه هي عاصفة الحزم، هذه كلمة التي أقولها لكم. وفق الله الجميع لطاعته،
وجعلنا وإياكم رزقا لهم ونصرا لهم، لا تخذيل ولا شوشرة ولا يحصل شيء من جانب قيل وقال، بل دعاء مستمر أن يطفئ الله الفتنة ويجمع الشمل. هذا وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.
جزا الله الشيخ محمد بن رمزان الهاجري على ما تفضل به. والآن الكلمة مع الشيخ أحمد حسين سبيعي حفظه الله تعالى من الكويت، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فأبتدئ بذكر قول ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، وكأني بكل من هم في سني أو من فوق سني، بل كثير، بل كل المسلمين فيما يجب، كلهم ينبغي أن يتذكروا قول ورقة: يا ليت أني فيها جذع، أخب فيها وأضع، وأركب وطفاء الزمع. رائحة البارود، صوت الطائرات الهادرات القاذفات، قعقعة السلاح والقصف والقذف، قد يكون مكروها للنفس، لكنه يكون مكروها للنفس إذا كان قتالا بغير حق. أما قتال بأمر ولي الأمر وتحت رايته بقدرة جيش، بل جيوش واضحة على عدو ظاهر وبمساندة إمام ظاهر، فهنا تصبح رائحة البارود بخورا وصوت الصاليات غناء، وهنا يا حبذا الجنة واقترابها، والحوث حوث قدنا عذابها. هذا المقام مقام شريف عظيم، تمنى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أنه يقتل ثم يحيى ويقتل ثم يحيى، لما في شرف الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا الشرف اليوم العظيم وهذا الشعار العظيم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أنه ذروة الإسلام، ذروة شعار الإسلام، الإسلام الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. من الذي يتولى اليوم عن المسلمين جميعا هذا الواجب الشريف؟ إنهم هؤلاء الجنود البواسل من أبنائنا الأبرار الذين سمعوا نداء الحق وعلموا أن ولاة الأمر قد استنفروهم، وقد قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، وقال صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يتقى ويقاتل من ورائه. فرأوا راية واضحة ونداء فلبوا النداء. هؤلاء الجنود هم شرفنا اليوم، هم أبناؤنا، هم الذين يقومون بما يتمناه كل مسلم من القتال الصادق والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فهنيئا لهم هذا الشرف. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فهنيئا لكم يا جنودنا البواسل هذه المهمة الشريفة التي اتفق أهل السنة والجماعة على مشروعية القتال في مثل هذا المقام. فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى القتال مع أئمتنا أبرارا كانوا أو فجارا. فأحب أن أنصحكم، وحقيقة أستحي أن أنصحكم، لأن الحقيقة
أننا ينبغي أن نسمع صوتكم، فأنتم اليوم، أنتم اليوم، أنتم اليوم الذين تقومون بهذا الجهاد الحق في سبيل الله الذي تعطشت الأمة لأن يقام به وبشروطه الشرعية الكاملة، فحق لنا أن نسمع منكم، ولكن اسمعوا منا كلمات وأسمعونا طلقات، اسمعوا منا كلمات ننصحكم بها بما حبال الله عز وجل من تعلم، ولكننا والله نستحي منكم، فأنتم في الشرف، فأنتم الذين ستسمعون الطلقات التي سيعز بها الحق وأهل الحق ويدفع بها عن حوزة الإسلام والمسلمين. لكنني أحب أن أنصحكم نصيحة قبل أن تخوضوا غمار القتال، فاعلموا أن نصركم من الله عز وجل مرهون بانتصاركم على أنفسكم، كما قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه فضالة بن عبيد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه لله. فجاهدوا أنفسكم لله، وأكثروا من ذكر الله، فإن الله عز وجل قد أمركم بالإكثار من ذكره عند القتال، فإن ذلك نعم العون لكم ونعم الخير لكم. وإياكم، إياكم أن يأتيكم الشيطان، نعوذ بالله من همزات ونزغات الشياطين، لا يأتينكم الشيطان فيذكرك بمن خلفت من أهلك أو زوجك أو غير ذلك، فاعلم أنه ما دمت قادما على القتال في سبيل الله فإن الله جل وعلا ثم المؤمنين يحوطونك في أهلك ومالك وولدك، وأنت مقدم على أمر عظيم لن يضيع الله عز وجل من خلفت من خلفك. يا جندي الله، يا جندي الإسلام، لا تفكر في أهلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه على هذا الأمر أيما تنبيه، فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن المجاهد إذا قدم على القتال في سبيل الله تبارك وتعالى فإن له غير الأجر العظيم وغير الجنة، فإن الله عز وجل يحوطه ويرعاه في أهله ومن خلف، فإياك أن تفكر في من خلفت، وإياك أن يدخل عليك الشيطان من هذا الباب. وأما فضائل ما أنتم فيه فهو شيء فوق الخيال وفوق يعني ما يتمناه أي مسلم لنفسه. يقول صلى الله عليه وسلم في المعنى السابق عن سبرة ابن أبي فاكه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يقعد لابن آدم بأطرقه، فيقعد بطريق الجهاد، فيقول له: تقتل وتزوج امرأتك ويقسم ميراثك، ثم ذكر الإسلام والهجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك ضمن الله له الجنة. وهل هناك منية للمسلم غير الجنة أن ينالها، وشرف رفيع يدركه في الدنيا وفي الآخرة؟ إن فضائل الجهاد عظيمة وعظيمة جدا. حسبك من فضائل الجهاد أنك حال قتالك ما دعوت الله إلا أجابك. عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس، يلحم بعضهم بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: وقد سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا حين سئل أي الناس أفضل، قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجاهد في سبيل الله علي ضامن، إن قبضته أورثته الجنة، وإن رجعته رجعته بأجر وغنيمة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: من سأل الله القتل في سبيله صادقا من نفسه ثم مات أو قتل فله أجر شهيد. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عنه قال: كل كلم يكلم، أي كل جرح يجرح في سبيل الله، تكون كهيئتها يوم طعنت، تتفجر دما، اللون لون الدم، والعرف أي الريح عرف المسك. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن جرح الرجل الذي يجرح به في سبيل الله، والله أعلم بمن يجرح في سبيله، يأتي يوم القيامة يغازي كلون الدم وريح المسك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. والباب في هذا كبير، والفضل في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى كثير. فيا جندي الله، يا جندي، يا من خرجت طائعا لولي الأمر مدافعا عن الإسلام والمسلمين، فأنت في خير عظيم، وأنت في أمر يتمناه أكثر المسلمين اليوم لو كانوا مقامك. فاصبر واحتسب واعلم أنك تقوم بأمر عظيم، وإن أتيحت لي فرصة أخرى فسأكمل بعض البحث.
جزا الله الشيخ أبو محمد خير الجزاء على ما تفضل به الشيخ أحمد السبيعي. والآن مع الشيخ علي السالم حفظه الله تعالى من الكويت، فليتفضل مشكورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في مثل هذا الموقف العظيم الذي يتطلب وقفة رجال، ومن أعظم هذه الوقفات نصرهم لدين الله تبارك وتعالى، فموقف المسلم في مثل هذه الأشياء قد تتشتت كثيرا، فهو ما بين شائعات، وما بين موقف شرعي، وما بين موقف مطالب به تجاه ولاة أمره. لكن أعظم هذه المواقف التي تضبط له حياته دنياه وآخرته هو موقفه مع السنة، وعمله بدين الله تبارك وتعالى، وسيره بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالعمل بالسنة في مثل هذه النوازل هو العاصم للمسلم من الوقوع في الفتن والمهالك. كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وقد قال بعض السلف: لا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب
ممن نجا كيف نجا؟ وأما ما يذاع من الشائعات فإن للمسلم واجب على أن يقف وعلى أن لا يتمادى، كما ثبت فيما رواه البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد عن علي رضي الله عنه قال: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا وأمورا متماحلة ردحا. يقول رضي الله عنه وأرضاه: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا من إذاعة الشيء والمبالغة فيه وإذاعة الأخبار ونشر هذه الشائعات، فالأمور وراءنا بلاء مبرحا مملحا، أي يكلح الناس لشدته، وأمورا متماحلة أي فتنا طويلة. فالواجب على المسلم في مثل هذا أن يملك لسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالأنات الأنات، الأنات الأنات. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذا إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة، كما في صحيح مسلم في مقدمته عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القيل والقال، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: بئس مطية الرجل زعموا عليه. وفي الصحيح: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وفي بعض الروايات: أحد الكاذبين. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نزلت هذه الآيات حينما شاع بين المسلمين من أمور النبي صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي على المسلم أن يتبادر إليه، فنزلت هذه الآيات لئلا يذاع أمر لم يستثبتوا منه. فلما تثبت منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزلت هذه الآيات: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني أنتم أيها المؤمنون، كما جاء عن ابن عباس يعني المؤمنين، وجاء عن قتادة: لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي كلكم. فهذا بفضل الله عز وجل، فينبغي علينا أن نرجع إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الأمر ما ينبغي أن يعرف المسلم موقفه من الجهاد في سبيل الله، وأنه حق خالص لولي الأمر، ليس لأحد أن يعلن الجهاد سواه. ولهذا قال الله عز وجل بعد هذه الآيات: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين، أي على القتال، ورغبهم فيه وشجعهم عنده كما قال صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يسوي الصفوف: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لكن المسلم إنما يضيف هذا الحق من إعلان الجهاد إلى ولاة الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا أعلن ولي الأمر الجهاد في سبيل الله فإنه حينئذ يشرع الجهاد، ولا يشرع أبدا حتى يكون ولي الأمر هو الذي يشرع هذا. كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. وهذا فقه عظيم، وهذا الحديث فيه فقه عظيم، وهذا أصل عند أهل السنة أن الإمام هو الذي يقاتل من ورائه. فأمور الجهاد أمور عظيمة، فكيف بالصلاة حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: لا تبادر الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. وجاء في بعض الألفاظ: إنما الإمام جنة فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فهذا في شأن صلاة تخصك وتخص من يصلي معك من الجماعة، فكيف بأمر تعم به البلوى من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فكيف يبادر الإمام بإعلان مثل هذا؟ فموقف المسلم من هذا موقف واضح، أن لا يبادر إمامه فيما يجب عليه من إعلان الجهاد والوقوف في هذا الأصل العظيم. وإني أختم هذه الكلمة بأن أذكر أن الدعاء في ظهر الغيب للمسلم من الدعاء المستجاب، ولهذا ينبغي علينا أن نكثر من الدعاء لولاة أمورنا ولجنود المسلمين القائمين على هذا الفرض العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، رواه الإمام مسلم. وقد روى البخاري في الأدب عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته حين يحضر النداء والصف في سبيل الله تبارك وتعالى. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن دعوة الأخ في الله تستجاب. فلندعو لولي أمرنا بالنصر، ولندعو للمسلمين جند الله تبارك وتعالى في هذا الجهاد العظيم المشروع خلافا للممنوع، هذا جهاد مشروع، فلندعو لهم بالنصر والتأييد، وأن يوفقهم الله تبارك وتعالى، وأن يردهم إلى أهلهم سالمين بالأجر غانمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزا الله الشيخ علي السالم على هذه الكلمة المفيدة النيرة. والآن مع فضيلة الشيخ الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا من مصر، فليتفضل مشكورا.
تفضل يا شيخ.
Thank you.
شيخ حسن تفضل. شيخ حسن، شيخ حسن، شيخ حسن، السلام. راح تفضل شيخ حسن، تفضل. الآن أنت على الهواء، أنت الآن على الهواء، تفضل شيخنا.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوان الحضور والسامعين في شتى أنحاء العالم الإسلامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو إلى السنة يا مسلمين، ألستم مسلمين؟ يا أيها الحيثيون ألستم مسلمين كما تقولون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حمسي، فالنبي صلى الله عليه وسلم على طريقة غير طريق الكتاب والسنة، مثل كشارة الأمة عليه المسلمين. أرجعوا، أرجعوا إلى الحق واتركوا المسلمين، وهذه مؤامرة ضد المسلمين. إن كنت تدعون الإسلام ومن المسلمين كيف تقاتلونهم؟ كيف تحرقون بلادهم والبلاد بلاد الجميع؟ هذا ليس من شيء الإيمان في شيء. وربنا سبحانه وتعالى رغم أنكم مدربون على أشياء ويسرون لكم أسلحة ويسرون لكم نقود، ولكن كما قال تعالى إن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وما النصر إلا من الله العزيز الحميد. النصر يكون أهل السنة الذين وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. لا ينتصر في هذه الأمور إلا أهل السنة، ولو طال الأمد. فعليكم أن ترجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتتركوا قتال المسلمين، واتقوا الله في أنفسكم في بلادكم، وتحرقون بيوتكم بأيديهم بأيديكم كما قالت علي عن اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا أولي الأبصار.
انقطع الخط، والآن لعل الخط لم يكن واضح أنه انقطع الخط، والآن مع الشيخ زيد بن حسليس الدوسري من الكويت، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فمما لا شك إن النصر بيد الله عز وجل، ولا ينصر الله عز وجل إلا عباده الموحدين أهل التوحيد والإيمان
أهل التقوى ومراقبته والقيام بأوامره سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فمن طلب النصر من غير الله عز وجل فقد خاب وخسر. وقال الله عز وجل حينما وعد عباده سبحانه وتعالى ولا يتخلف وعد الله، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهنا اشترط الله عز وجل وجعل شرطا، ألا وهو توحيده وعبادته. فالعبادة هي إخلاص الله عز وجل، ومنها الدعاء والاستغاثة والاستعانة بالله عز وجل. وقال الله عز وجل حينما ذكر نبيا من أنبياء الله ومن معه، قال: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهذا مطلوب من عباده الموحدين، أن يسألوا الله وحده أن يثبت أقدامهم. وكما قال الله عز وجل: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاهم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف وبربه مادا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، فبالغ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء ورفع يديه طويلا وأخذ يناشد الله عز وجل، فأنزل المولى عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فإن من استغاث الله ولجأ إلى الله وهتف باسمه وبصفاته واستعان بالله واستغاث بالله وسأل الله عز وجل أغاثه الله. فقال النووي هذه المناشدة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليراه أصحابه بتلك الحالة فتقوى قلوبهم بدعائه وتضرعه. ولا يخفى علينا أيضا كما جاء من غزواته عليه الصلاة والسلام، جاء في غزوة أحد عكس ذلك. لما فيه من المخالفة في أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فليعلموا الذين يقاتلون اليوم بأن القتال ليس هو بالعدة والعتاد، إنما هو بالنصر من عند الله والاستغاثة بالله وإفراده بالتوحيد والعبادة والدعاء والخوف والرجاء. فجاء في صحيح البخاري قال باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. ففي غزوة أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة لا تبرحوا من الجبل، وقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. ثم رأوا ما رأوا واجتهدوا لا تعمدا في المعصية، إنما اجتهدوا فأخطأوا، ثم بعد ذلك حصل ما حصل. شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته، قتل عمه وسبعون من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا لا يغتر بالكثرة ولا بالعتاد، كما أيضا في حنين كما ذكر الرب عز وجل أن لا يغتر، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. فهذه الكثرة لم تغني، فعلى هؤلاء الجنود أن يصبروا ويصابروا ويرابطوا ويتقوا الله، وعلى أيضا مسؤوليهم أن يحثوهم على الدعاء وأن يكونوا قدوة لهم في جوف الليل من الصلاة والاستغفار واللجوء إلى الله عز وجل. ونحن معكم، وكل من كان يعتقد هذا الاعتقاد الطيب الطاهر من شيوخ وعجائز وأيضا من رجال صالحين يدعون الله عز وجل، فأسأل الله أن يسدد رميكم وأن يثبت أقدامكم وأن يعصم أمركم وأن يجمعكم على ولاة أموركم وأن يؤلف قلوبكم لما فيه الخير والصلاح، وجزاكم الله خير.
جزا الله الشيخ زيد بن حليس الدوسري على ما تفضل. والآن مع الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا من مصر. شيخنا ألو،
تفضل يا شيخ، تفضل.
والاستمرار بهذا العمل التخريبي والجوء إلى الله سبحانه وتعالى، إن كنتم تنظمون الإسلام وتريدون الإسلام لمصلحة من هذا العمل يجلبونكم ويدفعون لكم فلوسا وأشيعة كي تخرجوا بلاد المسلمين وتسيرون، ولكن الله سبحانه وتعالى سينصر الحق وآلاء عاصفة الحزم إن شاء الله، ومن ينضم إليها من يقوم بها من يساهم فيها سوف ينصرهم الله، لأنه أهل السنة والجماعة في بلاد الإسلام في الكويت وفي السعودية وفي غيرها من البلاد الإسلامية ومصر وغيرها، هؤلاء أهل السنة سوف ينصرون، إنا ننصر رسلنا كما جاء في الكريم وليعمل بحياة الدنيا ويوم ما يقوم الأشهاد. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالله وعد النصر لمن يقوم بالدين الصحيح والدين واحد. ليس هناك أديان مختلف مثل الإسلام. الدين واحد دين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلا أصحاب عاصفة الحزن. تقوا بالله تقوا بالله وقفوا صفا واحدا. ووصيكم ونفسي بتقوى الله. الشعوب والجلوس والساسة المسلمون وكلهم يقفوا مع بعضهم البعض. لا نقول نحن نعتدي إنما نحن نصد العدوان ندافع عن بلاد الإسلام. وهذه أمانة فيها عن أحنا جميعا لمصلحة من يا أصحابي الحزبيين. نقول الله وليعونا إخوانكم أهل السنة تعاونوا معهم كلوا مع صف واحد وكلوا طيبين وتعاونين حتى ينصركم الله على الأعداء وتخرج بلادكم من دسائس الأعداء وعملاء الأعداء. تقوى الله. أسأل ربي الكريم رب العرش العظيم أن يوفق أصحاب عاصمة الحزم لما يحب الله ويرضى من نصر الحق وأنا ورب يأخذ الباطل وأنا لمصلحة من ليس لمصلحة الإسلام والمسلمين ولا مصلحة الحيثيين أن يخرجوا بلاد الإسلام. إنما يكونوا مع المسلمين أهل السنة متعاونين متعاقين. وماذا عليكم لو رجعتم إلى أهل السنة ورجعتم الكتاب والسنة فكسر بالأمة ما الذي يغيركم؟ هذا كل ليس إلا والله إنما هذا للشيطان. تأييكم من سيارة الشيطان في تعمل التخريبية وسوسته بلاد الإسلام والشيطان ينزغ بين المسلمين. فلا تكونوا أنتم قادة لهذا الأمر العظيم الذي به هلاك الناس جميعا من بلاد الإسلام والتمهيد الكفار ليحتلوا بلاد الإسلام. فإياكم أن تستمروا على ذلك. وأوصيكم أن تلجأوا ولا مسلمين اتقوا ربكم ولا تفرقوا. قال تعالى أن يفرقوا دينهم وقالوا شيئا نستمعهم بشيء ما هم إلى الله. فعليكم أن تقوموا ولا تلجأوا فتفشلوا كذا بيعكم مصدروا أن الله مع صابرين. وتعاونوا شيوط الإسلام المسلمة المؤمنة السلفية الموحدة كل ذلك عاونون. وأهل السنة على طريقة واحدة أهل السنة والجماعة ليس متفرقين ولا متخاصمين ولا متنازعين. فإن كنتم حقيقة تقولون نحن مسلمين فافعلوا الإسلام واعملوا بالإسلام وادعوا الإسلام وكونوا مع إخوانكم أهل السنة صفا واحدا ضد الأعداء. أسأل رب الكريم رب العرش العظيم أن يقوي إخواننا أصحاب عاصمة الحزم أن يكونوا هم المنصورين المغربيين. لأن ذلك أقول ذلك تبشيا لما أقول ذلك أقول ذلك لأنهم معهم الحق والحق واحد لا يتعدد. ماذا بل الحق إلا الضلال. فيا أيها الحيثيون ارجعوا عن هذا الأمر العظيم الذي أنتم فيه. أنتم الآن في تخريب في تخريب وفي بلاد الإسلام تخربون وتفسدون تفسدون الذي أصلحه الله. أحب أن تقوموا صفا واحدا مع أهل السنة والجماعة. وأدعو الله ربي العظيم بالعرش الكريم أن يوفق على عاصمة الحزم لأن يقوموا بالحق ويطهروا البلاد من كل إنسان فتان ومن كل إنسان يريد تخريب بلاد الإسلام. وكن هذا حيثيون وغيرهم من الذين يقومون بذلك. لا ارجعوا إلى السنة وتعاونوا مع بعضكم فإن تعاونتم مع بعضكم ينصركم. قال تعالى من أرض عن ذكر فإن لن عيسى تنضنك تسرهم القيامة أعمى. قال تعالى من اتبع هداه فلا ضل ولا يشقى من أرض عن ذكر فإن لن عيسى تنضنك تسرهم القيامة أعمى. ألستم مسلمين يا عصيتيين؟ ألستم تقرؤون القرآن كما تزعمون؟ لماذا أنتم تأخذون بكلام الدساتين وكلام المفتانين وكلام المخرجين وتمشون وراء كلام الذين هم ليسوا على الإسلام في شيء أو مسلمون يريدون أن يساعدوا كفار دخول بلاد الإسلام؟ فعليكم أن تقوموا بهذا تكون مسلمين أمام الله. أسأل ربي كريم العرش العظيم أن يأخذ بيدي عاصمة الحزم لأنه كما أعلم من علم اليقين أنهم على حق وأن أخوانهم دعونا معهم على حق. فربنا ناصرهم ومقويهم إخوانا إنا ننصر رسلنا وإليه أمر حياة الدنيا ويبقوا من أشهد. وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزا الله الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا على هذه الكلمة. والآن مع الشيخ أحمد، الشيخ أحمد السلام عليكم. جيد الآن عذرا. والآن مع فضيلة الشيخ عادل بن منصور الباشا من اليمن، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. الحمد لله الآمر في كتابه الكريم بنصرة المظلوم وردع الظالمين وقمع المعتدين. الحمد لله الذي أيد رسله وهو مؤيد أتباعهم إلى يوم الدين. الحمد لله منزل القرآن. الحمد لله منزل الفرقان. والحمد لله من شرع السيف لكل من عاند وأصر على الباطل وعلى لزوم طريق الضلال. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله خير من جاهد في سبيل الله وخير من دعا إلى إعطاء الحق لأهله وخير من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، النبي الهاشمي المطلبي محمد بن عبد الله وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أئمة الدين وعلى من سار على هديه من الرجال والنساء والجن والإنس إلى يوم الدين. أما بعد، فشرف لي أن أشارك في مثل هذه الندوة عنوانا وزمانا وموضوعا وشيوخا، فإني أحمد الله تبارك وتعالى أن أكرمني بهذا الشرف وأنالني هذه المنزلة أن أشارك ثلة من المشايخ الفضلاء من بلدان مختلفة جمعهم الحق ونصرة الحق وجمعهم الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم غرز الولاة من الأئمة. هذا شرف عظيم. والموضوع كما يقال موضوع نصرة حق، عنوانه الملك سلمان حفظه الله وبالحق أيده بعاصفة الحزم، استجابة لنداء أخيه الرئيس عبد ربه بن منصور هادي سلمه الله وعافاه ورزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الحق وتعينه عليه. وأما من الذي يقوم بهذه العاصفة ومن يقودها، فالعالم كله أجمع قد استيقظ صبيحة هذا اليوم على معرفة من يقود هذه العاصفة المباركة، عاصفة الحزم، وأن له اتفاق خليجي إسلامي عربي مؤيد بتأييدات دولية على الاستجابة لهذا النداء الأخوي، نداء يطلب إعانة من إخوانه وجيرانه ضد من؟ ضد عصابات تراني سأتحدث عنها لمن؟
أتحدث عنها للشعب اليمني. من من أهل اليمن سأحدثه عن هذه الزمرة وعن هذه الطغمة الفاجرة وعن هذه الميليشيات الخائنة الغادرة التي لا ترقب ولا تراعي دينا ولا عرفا ولا مكرمة ولا مروءة؟ هذه الزمرة وهذه الطغمة عميلة لتدابير خارجية وداخلية. أحدث الشعب اليمني عمن أحدثه؟ عن أشلاء ممزقة، عن يتامى، عن أرامل، عن أسر، عن قبائل مهجرة في محافظات اليمن، في صعدة، في صنعاء، في عمران، في الحديدة، في تعز، في حجة. عن من وعن ماذا أحدثه؟ الشعب اليمني قد وجد من هذه العصابة فوق الحديث والتعريف، لقد وجد عنها ليس علم اليقين، ولكن وصل مع هذه الزمرة إلى حق اليقين وعين اليقين. ذاق مرارتها وطغيانها إلا من أصر على أن يضع في أذنيه طينا وعلى أعينه حديدا. لا يريد أن يبصر الحقائق، ولا يريد أن يدل على طريق الحق، ولا يريد أن يسمع الصواب من أهله ومصدره. آثر أن يعيش على الأكاذيب فاستمرأها، فإذا جاءه خبر صدق اهتز بدنه، لأن جسمه وعقله وقلبه لم يعتد إلا على عيش الأكاذيب والدعايات. أما من حفظه الله وحماه وسدده ورعاه من أبناء اليمن كله، شماله وجنوبه، شرقه وغربه، على اختلاف قبائله بل وعلى تنوع مذاهبه الفقهية والعقدية، يعلمون أشر هذه الزمرة الخبيثة، ويعلمون وقد وجدوا منها القتل والتنكيل والغدر والمكر والتخطيط وقتل العلماء والشيوخ وتقصدهم وطلاب العلم ومطاردة من يخالف أهواءهم. حتى كما تعلمون في الشهر الحرام من الأشهر الحرم قبل سنوات اعتدوا على أطراف المملكة العربية السعودية، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، فلم يرعوا للمسلمين في المملكة وفي حدودها حرمة، ولم يرعوا للشهر الحرام حرمة، وظنوا أن اشتغال المملكة بترتيبات الحج سيشغلها عن حفظ حدودها وعن حفظ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم على حدودها. حتى أدبهم ولاة الأمر حينها تأديبا، ظنوا أن عقولهم ستفيء إلى رشدهم، ولكنهم ازدادوا واستطال شرهم بدعم داخلي من بعض من أضله الله وأزاغ قلبه، أو دعم خارجي يتحدث الجميع عنه من هنا وهناك. كل هذا حتى ينتشر هذا المرض الفتاك على اليمن كله، وحتى يعمل على تهديد الأمن وعلى تهديد الاستقرار. إن الحيوانات البهيمية من علم شره واستقر أباح الله قتله وقتاله في الشهر الحرم وفي البلد الحرام وحال الإحرام. فخمس يقتلن في الحل والحرم، فواسق أين إيذاؤهن من إيذاء هذه الطغمة الفاجرة وهذه الميليشيات الغادرة التي تقتل وتنهب وتسلب وتدمر وتهدد حقيقة وتصريحا أمن الحرمين الشريفين اللذين في فؤاد كل مسلم وفي دمه، ويبذل النفس والنفيس والأنفس والأنفاس في سبيل حمايتها كل مسلم عقيدة يعبد الله تبارك وتعالى بها. ويرجو عند الله ذخرها. أما إذا أتحدث عن هذه العاصفة، أسأل الله أن يجعلها مباركة تقتلع الشر من جذوره وتنشر الخير والأمن والاستقرار في ربوع اليمن وفي جزيرة العرب كلها، وأن تكون بداية خير للألفة والوحدة العربية والإسلامية تحت قيادة ولاة أمور المسلمين الذين عرف الناس صدقهم وعرف الناس حزمهم وعزيمتهم، إذ ينامون آمنين ويستيقظون والحرب قائمة وهم في أمن واستقرار، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. إذن أمن أحدث عن الحوثيين وجرائمهم؟ أما الشعب اليمني كما تقدم فقد عرفوا، خرج من خرج منهم إلى الشوارع إذ كانوا يظنون أن هذا الخروج يدفع عنهم شيئا من ظلم هؤلاء وبغيهم، فكان حظهم القتل والسحل على في الشوارع، ومنهم من مات ومنهم من يرقد على الأسرة ومنهم من أخذ إلى سجون لا يدرى أين هي وكيف هو في داخلها. وعار خرج اليمنيون بتحالفهم القبائلي وبجهودهم في أطراف اليمن يرفضون هذه الزمرة الدخيلة التي أبدانها يمنية ولكن عقولها وتفكيرها وعملها لا يمت لليمني عقيدة ولا أمنا ولا استقرارا، لا يمت لها بصلة، إنما هو جسم غريب أدخل في اليمن كان حقه أن يستأصل قبل أن يستشري، كان حقه أن يبتر وأن يعالج بأنواع العلاجات التي يرتعيها وراة أمرنا حتى يتعافى اليمنيون ويصح جسم اليمن من هذا المرض، فيصلح أن يصطف الجسم اليمني بعد عافيته مع إخوانه في الخليج ومع إخوانه في الوطن العربي كله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي ولاة أمر المسلمين خير الجزاء على هذا العمل، ويعلم الجميع أن خاصة لليمنيين ليعلموا أن هذا العمل لهم لا عليهم، وليعلم أن هذا العمل إنما يتقصد مصادر القوة التي يهدد بها الحوثيون المسلمين في اليمن وخارجه، وأنه لا يتقصد اليمنيين ولا يتقصد المدنيين حتى لا يقدم هؤلاء الفجرة الغدرة على أن يفسدوا في أرض المدنيين وفي أرواحهم، ثم يدعون أن هذا من فعل هذه العاصفة المباركة إن شاء الله، بل ليعلم الجميع أنها عاصفة تحميهم وتحوطهم بإذن الله من كيد هؤلاء الكائدين ومكر الماكرين، وتحمي حدود المسلمين وحدود بلاد المسلمين من مطامع الطامعين وكيد الكائدين. ليعلم الجميع ذلك وليكونوا على يقين بصواب هذا الفعل، فيخلص بالدعاء لله تبارك وتعالى أن يكلل له بنجاح وأن يتحقق المقصد الذي من أجله قرر ولاة أمر المسلمين من بلدان شتى القيام بهذا العمل، وأن يحقق ما قصدوا له من دفع الشر وقمع المعتدي الباغي وعلى الباغي تدور الدوائر، وأن يتحقق الاستقرار والأمن وينتشر الحق في جميع أبواب الدين على ربوع اليمن كما كان منذ دخله الإسلام برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على عقيدة واحدة وعلى ما دل عليه الكتاب وما دلت عليه السنة وكان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن كمعاذ وأبي موسى وخالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب وغيرهم ممن بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مخاليف ومناطق عدة في اليمن. فنقول للشعب اليمني، لأبناء اليمن كلهم، عودوا عودة صحيحة تامة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، ووالوا وعادوا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وانبذوا كل من يطعن في كتاب الله أو يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يطعن في صحابته الكرام أو يطعن في أمهات المؤمنين المطهرات العفيفات المبرآت من كل سوء. فهذا طعن كله طعن في نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. وارفضوا كل من يهدد أمنكم واستقراركم وجمع كلمتكم، وارفضوا كل من يريد أن يتخذ من أرضكم قواعد لتهديد أمن إخوانكم المسلمين في الجزيرة العربية والخليج وغيرها. ارفضوا ذلك كله، وارفضوا أن تكونوا محلا أو محملا لأي داء ينتشر من خلالكم. ونقول للأفراد والقائمين بهذه الضربة عمليا وبهذه العاصفة عمليا، احتسبوا عند الله عملكم وعدوه طاعة لله وطاعة لولاة الأمر من طاعة الله، وعدوه صيانة للأعراض وحفاظا للدماء، عدوه من أجل أعمالكم الصالحة، وأنتم تذودون عن دماء إخوانكم المسلمين في اليمن وعن دينهم وعن أفنهم وعن استقرارهم وعن أعراضهم وعن ألفتهم واجتماع كلمتهم. أنتم بهذا العمل تقومون بهذه الأعمال الصالحة كلها، فعمل عظيم يحتاج إلى نية عظيمة واحتساب، ويحتاج إلى إخلاص حتى تنالوا الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. وفق الله كل من أراد خيرا للإسلام والمسلمين وأصاب طريق هذا الخير بلزوم كتاب ربه وسنة نبيه وهدي سلف الأمة الصالحين، وسدد الله رميكم وقطع الله بكم شر الأشرار وكيد الفجار، وحفظ بكم أمن اليمن وأكرمه بالاستقرار، وسدد الله رميكم في نحور أعدائكم وأعداء اليمن، أعداء اليمن وأعداء أمنه وأعداء استقراره وأعداء وحدته واجتماعه وأعداء دينه وأعداء رجاله ونسائه وغرماء دمائه وأشلائه وغرماء أعراض انتهكت نصركم الله عليهم، وسدد رميكم، والله مولاكم وهو يتولاكم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والله تعالى أعلى وأعلم. وأعتذر عن الإطالة، وجزى الله المشايخ المشاركين خيرا، ولكن لعل الإطالة فرحة مني بالموضوع وبالمشاركين فيه، والله تعالى أعلم.
جزى الله الشيخ الفاضل عادل بن منصور الباشا من اليمن على هذه الكلمة. والآن مع فضيلة الشيخ أخونا الشيخ أحمد بازمول حفظه الله تعالى من السعودية، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الثبات على الحق ولزوم الصراط المستقيم والاهتداء بسنن وهدي الأنبياء والمرسلين لهو من علامات أهل السنة والجماعة
الملازمين للحق إلى أن يلقوا الله عز وجل. فمن أبرز صفاتهم أنهم يثبتون ولا يغيرون، ولذلك مدحهم الله عز وجل في آيات كثيرة. مدحهم الله عز وجل في آيات كثيرة كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. قال السعدي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية، قال: ولما ذكر أن المنافقين عاهدوا الله لا يولون الأدبار ونقضوا ذلك العهد، ذكر وفاء المؤمنين به، فقال عز شأنه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي وفوا به وأتموه وأكملوه، فبذلوا مهاجهم في مرضاته وسبلوا نفوسهم في طاعته، فمنهم من قضى نحبه أي إرادته ومطلوبه وما عليه من الحق فقتل في سبيل الله أو مات مؤديا لحقه لم ينقصه شيئا، ومنهم من ينتظر تكميل ما عليه فهو شارع في قضاء ما عليه ووفاء نحبه ولما يكمله، وهو في رجاء تكميله ساع في ذلك مجد. وما بدلوا تبديلا كما بدل غيرهم بل لم يزالوا على العهد لا يولون ولا يتغيرون، فهؤلاء هم الرجال على الحقيقة، ومن عداهم فصورهم صور رجال، وأما الصفات فقد قصرت عن صفات الرجال. ليجزي الله الصادقين بصدقهم أي بسبب صدقهم في أقوالهم وأحوالهم ومعاملتهم مع الله واستواء ظاهرهم وباطنهم. قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي قدرنا ما قدرنا من هذه الفتن والمحن والزلازل ليستبين الصادق من الكاذب، فيجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين الذين تغيرت قلوبهم وأعمالهم عند حلول الفتن ولم يفوا بما عاهدوا الله عليه. وأيضا قال الله عز وجل كما في سورة العنكبوت في أولها، قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. وذكر الله عز وجل لنا من حال من قاتل مع داود أنهم قالوا، قال الله عز وجل في شأنهم: ولما برزوا لجالود وجنوده، قال الله عز وجل في شأنهم: ولما برزوا لجالود وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا دعوا الله عز وجل أن يثبت أقدامهم وأن يلهمهم الصبر والثبات على الحق، لأنهم بين إحدى حسنيين: إما الموت في سبيل الله، وهناك جنات عدن حواصل لمن قتل في سبيل الله عز وجل، أرواحهم في حواصل طير لمن قتل في سبيل الله عز وجل، وإما النصر في الدنيا والتمكين للدين ورفع كلمة الله عز وجل. المؤمن عزته برفع كلمة الله عز وجل عليا، فلذلك صبروا وصابروا ورابطوا كما سيأتينا إن شاء الله. وأيضا قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصايا العشر في سورة آل عمران التي ابتداها الله عز وجل بقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وختمها بهذه الوصية الجامعة وأن هذا صراط مستقيما أي لا اعوجاج فيه ولا تفرق، بل سيروا عليه إلى أن تلقوا الله عز وجل، ولا تتبعوا السبل، لا تبدلوا ولا تغيروا عن هذا الصراط المستقيم والخط القويم. وكما قال الله عز وجل في سورة الأعراف مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، إنه بما تعملون بصير. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبت اختلافهم وافتراقهم، أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمروا، فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع، ويعتقدوا ما أخبر الله من العقائد الصحيحة، ولا يزيغوا عن ذلك يمنة ولا يسرة، ويداوموا على ذلك ولا يطغوا بأن يتجاوزوا ما حده الله لهم من الاستقامة. هكذا أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه وأمر أمته من بعده بالاستقامة على الحق ولزوم الحق وعدم الانحراف عنه. ولذلك جاءت آية سورة آل عمران في خاتمتها بعد أن ذكر الله عز وجل ما ذكر من قتال يوم أحد وغير ذلك، قال الله عز وجل حاسا المؤمنين جميعا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هكذا حث الله عز وجل المؤمنين على الصبر وعلى لزوم الحق وعدم التغير بهذه الكلمات النيرة وهذه الكلمات العظيمة، حيث قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال السعدي رحمه الله تعالى: ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح، وهو الفوز بالسعادة والنجاح، وأن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر الذي هو حبس النفس على ما تكرهه من ترك المعاصي، ومن الصبر على المصائب وعلى الأوامر الثقيلة على النفوس. فأمرهم بالصبر على جميع ذلك، والمصابرة هي الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام، ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال، والمرابطة وهو لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه، وأن يراقبوا أعداءهم ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم لعلهم يفلحون يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي وينجون من المكروه كذلك. فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات، فلم يفلح من أفلح إلا بها، ولم يفت أحد الفلاح إلا بالإخلاص بها أو ببعضها، والله الموفق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأما السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فكثيرة جدا، من ذلك أن الصحابة لما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تستنصر لنا؟ فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان من كان قبلكم، يعني أي من الأمم، يعني الرجل منهم كان يوضع المنشار على مفرق رأسه، إما أن يكفر وإما أن يقتل، فيصبر حتى ينقسم جسمه إلى قسمين. وما نحن ببعيد من جهة البال والفكر، ما يتعلق بقصة أصحاب الأخدود التي ذكرها الله لنا عز وجل في القرآن الكريم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. جاء في الحديث أنهم كانوا يوقفون الرجل والمرأة والطفل إما أن يكفروا بالله وإما أن يرموا في هذه النار، فثبتوا حتى جاءت امرأة وهي تحمل طفلها الصغير فترددت، لا لنفسها لأنها تعلم أن الوعد حق، ولكن خافت على طفلها وعلى صغيرها فترددت، فتكلم ذلك الصبي فقال يا أمه اثبتي على الحق أو أنت على الحق، فألقت بنفسها فكانت من الفالحين بإذن الله تعالى. أيضا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما صبر عليه الأنبياء والرسل من الأذى في سبيل الله عز وجل، بل قتل بعضهم من أقوامهم كما ذكر الله عز وجل لنا. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان قبلنا يأتي ومعه الرهب، ويأتي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ولا أحد معه، ومع ذلك لم يغير ولم يبدل. إن السنة في ذلك، إن الأحاديث والآيات في هذا الأمر لكثيرة جدا، والمقام يضيق عن ذكرها جميعا، ولكن حسبي فيما ذكرت كفاية. وأذكر بثبات النبي صلى الله عليه وسلم على الحق إلى أن لقي الله عز وجل، وثبات أصحابه على الحق كما بايعوه صلى الله عليه وسلم أن لا يبدلوا ولا يغيروا، وثبات أبي بكر يوم قتال أهل الردة، وثبات الإمام أحمد في محنة خلق القرآن، وثبات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوم قتال السفر، وثبات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في دعوته إلى الحق، وثبات الإمام محمد بن سعود معه في رفع كلمة الله عز وجل ورفع التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فثبت هؤلاء الأئمة والدولة السعودية جزاها الله خيرا ثابت على إقامة شرع الله وعلى العمل بالكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة وسط جميع الناس، ترفع راية التوحيد، ثابت على الحق، تنصر الضعيف، تنصر السنة، تنصر التوحيد، جزاها الله خيرا وثبتها على الحق. وما هذه الأيام التي نحن فيها إلا دليلا صادقا على صدقهم، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. أسأل الله أن يثبتنا جميعا على الحق، وأن يخذل أهل الباطل، وأن ينصر أهل الحق، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ أحمد بازمول حفظه الله تعالى من المملكة العربية السعودية على هذه الكلمة. والآن مع الشيخ فواز العوضي من الكويت فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لا شك أن الرجوع إلى العلماء خاصة عند نزول النوازل وهبوب هذه المصائب أو البليات، فوجب الرجوع إلى العلماء كما أمرنا الله عز وجل بالرجوع إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والإحاطة بولاة الأمر. فإذا نزلت هذه النوازل ونزلت، وخاصة فيما يتعلق في بالقتال والمعارك والحروب وغير ذلك، فوجب الالتفات حول ولاة الأمر، حول أمرائنا، حول حكامنا. وهذا الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة في حديثه، حديث العظيم الذي ساقه في معنى الفتن التي تحصل في بالأمم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، يعني بمعنى أنه إذا رأيت فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أناس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم.
فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإحاطة حول الأمراء، والأمراء هم الأعلم بهذه الأمور وهم المطلعون على هذه الأمور، فلا نقول برأينا ولا نقول بأهوائنا، بل علينا الرجوع إليهم. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا إن أصدق القيل قيل الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا إن الناس لم يزالوا بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم. لأن عند حلول هذه الفتن أو حلول هذه الأمور وجب الرجوع إلى الأمراء، لأن الاختلاف عند هذا الوقت يؤدي إلى تشتت المسلمين. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، وعقوبة من على إمامه أو من خرج على إمامه، وعقوبة ذلك من جهة إمامه. فبمعنى أن الاختلاف عند حلول الحروب فإنه مذموم، فوجب أن يرجع إلى ولاة الأمر. كذلك في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أداعوه، قال أهل التفسير هم صنفان: إما ضعفاء وإما منافقون، يعني أناس لا يرجعون إلى العلماء، وأناس لا يكلون هذا الأمر إلى أمرائهم، بل يأخذون بهذا الكلام وينشرونه ويضعون فيه الكذب والإشاعات وغير ذلك. هؤلاء إما ضعاف النفوس ضعاف الإيمان لا يرجعون إلى العلماء، وإما منافقون. فلذلك حذر الله عز وجل الناس عباده إذا حصلت شيء من هذه الفتن فوجب الرجوع وأخذ هذه الأخبار وإعطائها لمن تولى هذا الأمر. فإذا قال هذا وقال هذا وتكلم هذا وتكلم هذا زرعت الفتن في قلوب الناس، فتشتت الحق وضعف أمرهم وتشتت القوة، قوة المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى هذا الحديث العظيم، وانظر إلى ألفاظه صلى الله عليه وسلم حينما نص على ترك هذا الأمر إلى من يليه ويقوم عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون أن يكون منهم من إذا قال وفق أو قال سدد، وإنكم إن استعجلتم بالبلية قبل نزولها ذهب بكم السبل ها هنا وها هنا. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا نزلت البلية لا تستعجلوا ولا تتكلموا، لأن بالكلام سوف تذهب بكم السبل ها هنا وها هنا، لأن الله عز وجل سوف يجعل في المسلمين من إذا قال وفق أو قال سدد، لكن إذا تكلم كل واحد فيما يختص فيه ولاة الأمر فإن الأمر سوف يتزعزع وتكون الفتن ويكون الافتراق ويحل بالمسلمين الخسائر. فلذلك على المسلم أن يرجع إلى العلماء. ولذلك يقول الشعبي رحمه الله تعالى: وهذا من نعمة المسلمين أن يوجد علماء على الكتاب والسنة والسائرين على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا خصيصة لأهل الإسلام. لذلك يقول الشعبي رحمه الله: كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقده أنه يفتيه بشرع الله ورسوله. فهنا وخاصة عند القتال وخاصة عند الفتن فهنا يرجع إلى ولاة الأمر. ولا شك أن ولاة الأمر في هذا الأمر يرون الأصلح للمسلمين، فلا بد من الإحاطة بهم ومساعدتهم، وما يريدونه نقف معهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله الشيخ فواز العوضي من دولة الكويت على ما تفضل به. والآن مع الشيخ أحمد سبيعي من الكويت فليتفضل مشكورا.
الحمد لله مرة أخرى بل مرارا، وأصلي وأسلم على النبي وعلى آله وسلم، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لا أستطيع أن أصرف ذهني وقلبي عن الجنود الذين هم في الحقيقة هم رأسنا، هم سنامنا، هم رمحنا اليوم. جندي في دبابته، وآخر في ثكنته، وآخر على طائرته. هؤلاء الجنود حق لهم أن يفخروا وأن يقولوا ويتمثلوا بقول عبد الله بن المبارك رضي الله رحمه الله تعالى: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. حق لكم هذا الفخر وهذا الشرف وهذا الإكرام من الله عز وجل لكم أن تقاتلوا هذا القتال المشروع الذي يتمناه كل مؤمن. بل قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. وأبشركم ببشارات عظيمة من الله عز وجل لكم، كثيرة بشارات الله عز وجل وفضله. يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث نعيم بن هبار قال: قيل يا رسول الله من الشهداء؟ قال: الذين يلقون في الصف ولا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، فأولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إلى عبد فلا حساب عليه. هنيئا لكم ما أنتم فيه يا جنود الإسلام. والله إن الإنسان ليستحي أن يوصف بالرجولة مع وجود أمثالكم اليوم. والله أنتم اليوم الرجال، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل سكينته عليكم وأن يمنحكم اليقين. وتذكروا جيدا الوعيد الذي ذكره الله عز وجل لمن ولى مدبرا: فإياك أن يجلب إليك الشيطان بخيله ورجله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من أنواع من القتل، منها قال صلى الله عليه وسلم: أو أقتل في سبيلك مدبرا وحاشاكم. والله حاشاكم، فإني على يقين وعلى يقين تام بأنكم جميعكم، كويتيكم وسعوديكم ومن كل قصع من أبناء المسلمين من مصر ومصر وغيرها، فكلكم والله أعلم وكأني أراكم تتشوفون إلى جنة الله وإلى أن تشرفوا أمتكم بهذا القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم اعلموا أن من الأعداء الذين هم أمامكم ويجب أن تضعوهم في حسبانكم إذا كان هذا من خطة
قوادكم داعش والقاعدة الذين تاجروا بهذا الاسم الشريف كثيرا، القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، هذا الاسم الذي امتهنه هؤلاء وأهانوه وحرفوا الدين وشوهوا الإسلام برفع هذا الاسم الشريف، قاتلوهم اليوم بهذا الاسم الشريف، فإنهم مستحقين للقتال مثل أن الحوثيين اليوم مستحقون للقتال، بل إن قتال هؤلاء فيه نصوص خاصة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم اقتلوهم أي الخوارج، وقال صلى الله عليه وسلم لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فإن هؤلاء مستحقون اليوم للقتل، ولا يغتر أحد منكم أنهم يزعمون أنهم يقاتلون الحوثيين، لا، إنما هم هدف من الأهداف المشروعة للقتال في سبيل الله تبارك وتعالى اليوم. هذه نقطة مهمة، وأحب أيضا أن أهمس بأذان عموم المسلمين بقول الله تبارك وتعالى ولو خرجوا فيكم إخبارا عن أنواع من الناس من المنافقين والمرجفين وغيرهم ممن يدخلون بين الصفوف ويصنعون صنيعة الشيطان، يقول الله عز وجل ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. إذن فالمنافقون والمرجفون والذين يشيعون الشائعات لن يجدوا فرصة إلا إذا وجدوا آذان صاغية، فيا معشر المسلمين اتقوا الله عز وجل، حاصروا كل من تسول له نفسه أن يرجف بنوع من الإرجاف، وأقبلوا على أنفسكم، بل أقول لنقبل على أنفسنا بالتوبة والاستغفار والدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. وقد عقد الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد بابا قال فيه رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى باب، قال رحمه الله تعالى وأحب قبل ذلك أن أشير إلى أني أرجو الله تبارك وتعالى أن يكون من توفيق الله تبارك وتعالى لمن قام على هذه الغزوة أن يسميها بعاصفة الحزم، فذاك يذكرنا بعاصفة الصحراء وما أشبه الليلة بالبارحة، فعاصفة الصحراء قام علماء السنة بالفتوى بجوازها في محلها وموضعها، فعادت عاقبتها حميدة على الإسلام والمسلمين، وهذا ما نرجوه في هذا القتال القائم اليوم وفي مثل هذا اليوم وهذا الموقف وهذه القضية، تنطلق أفواه أهل السنة المكتمة عن الخوض في السياسة والأحداث تأليفا على ولي الأمر وحثا للجند ودفعا في وجوه المرجفين المتذرعين. قال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى ذكر صبر القوم مع إمامهم على أي حال من البلوى، ثم ذكر الحديث فقال عن عبد الله بن مسعود قال جاء المقداد بن الأسود يوم بدر وهو على فرس فقال يا رسول الله لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن امضي ونحن معك، قال فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول يا حوثيين يا أعوان إيران الحذر، شعوبنا قد ملأ قلوبها القهر، زناد الصبر اليوم قد انكسر، حتى أطفالنا لقتالكم متشوفين، ما زال منكم خيانة وكسر للظهر، لأعدائنا إيران صرتم خفر، إخواننا في اليمن سمتموهم ضرر، ذاق شركم اليمن حتى الزيديين، معشر الخليج أهل حضر ووبر، لم يفت النفط من عضدهم وتر، بل زادهم جمر وشرر، الكل من أبنائنا على قتالكم متوحدين.
أريد منك الإعادة شيخ.
هو ما يعني ها أنا أرجو يعني ليس جيد ما أجزم أنها شعر أصلا يعني
جيد ولكن لو أعدت العبارة جزاك الله خير.
أقول يا حوثيين يا أعوان إيران الحذر، شعوبنا قد ملأ قلوبها القهر، زناد الصبر اليوم قد انكسر، حتى أطفالنا لقتالكم متشوفين، ما زال منكم خيانة وكسر للظهر، لأعدائنا إيران صرتم خفر، إخواننا في اليمن سمتموهم ضرر، ذاق شركم اليمن حتى الزيديين، معشر الخليج أهل حضر ووبر، لم يفت في النفط من عضدهم وتر، بل زادهم جمر وشرر، الكل من أبنائنا على قتالكم متوحدين. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.
جزا الله المشايخ على هذه الفوائد، وكان المفروض معنا عالم ولكن قدر الله ما شاء فعل. عموما أسأل الله العلي العظيم أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتهم يوم القيامة. وأقول لابد لأبناء هذه الجزيرة العربية وكل من يشارك في هذه المعركة الواضحة أن يتذكر بأن قائد المعركة هو ولي أمر شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر، وأمر النبي حق حيث قال وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن لا ننازع الأمر أهله. ماذا يعني هذا؟ لا يجب أن يأتيني محلل أو يأتيني مفكر أو يأتيني شاعر ليظهر لي قول أو فكر أو تحليل يخالف ما يدعو إليه ولي الأمر. نحن معاشر أهل السنة لا نرتضي الطاعة في معصية الله، أما إذا كان الأمر جائز وقد أفتى به العلماء كالشيخ الفوزان وكالشيخ ربيع بن هادي، هذا على سبيل المثال، هذا على سبيل المثال، أقول قد أفتى العلماء بهذا القتال، فنسأل الله عز وجل للإخوة في الجبهة التوفيق والسداد. أما أن يأتي آتي فيتفلسف بتحليلاته وبفهمه ويأتي بضرب إسفين في صفوف الإخوة وفي صفوف الناس، فهذا مخالف بل عاصي لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر ليس لك أيها المحلل، فالأمر ليس لك أيها السياسي، إنما الأمر لولي الأمر في هذه المسائل. فالحذر، الحذر أن نعطي فرصة لمحلل يستمع إلى أخبار أو يقرأ صحف فيحلل بأن هذه المعركة كذا أو بأن هذه المعركة كذا، فوالله هذا الشر. فلا بد من وحدة الصف ووحدة الكلمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا هو أصل وهدي أهل السنة في مثل هذا المقام. وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لولاة الأمر، وأسأل الله عز وجل السداد للمجاهدين في أرض المعركة. ونقول في النهاية نسأل الله التوفيق للجميع، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.